بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فحديثنا وأصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وأصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن القاسم الحنبلي رحمه الله تعالى، ضمن القراءة في هذا الكتاب الذي تتضمنه الدورة 78 بعد 100. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: فصل في الإمامة. عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأ.
الإمامة ولا في الموقف؟ نعم.
عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. رواه مسلم.
نعم، هذا منه صلى الله عليه وسلم ترتيب للأئمة، هذا عند المشاحة، وإلا فإذا عين إمام راتب للمسجد فلا يتقدمه أحد ولو كان أقرأ منه. فإذا كان المسجد الإمام الراتب هو داخل في ضمن قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فهذا سلطانه ولا يجوز لأحد أن يتقدم ولو كان أحفظ منه. فلو كان الإمام يحفظ 5 أجزاء وتقدم وخلفه رجل يحفظ القرآن كله، فإنه لا يجوز له أن يتقدمه لأنه مرتب. أما إذا لم يكن هناك إمام مرتب وهناك جماعة من الناس، فمن يؤم؟ يؤم الأقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى، يعني أحفظ هؤلاء لكتاب الله سبحانه وتعالى، ثم إن كانوا سواء في هذا فالأعلم بالسنة، ثم إن كانوا سواء في هذا فالأقدم هجرة، فإن كانوا سواء في هذا فالأقدم سنا، يعني الأكبر سنا. وعليه يحمل حديث مالك بن الحويرث عند البخاري حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأمكما أكبركما، فأحال على السن لما كانوا متساويين في سائر الأوصاف الأخرى. فلا، هذا لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأوا من كتاب الله. أقرأوا من كتاب الله، هذا إذا كان أحدهم هو الأقرأ فإنه يتقدم حتى ولو كان الآخر أسن منه، لكن إن تساو في القراءة في السنة في كذا وبقي مفضل، فيكون التفضيل بماذا؟ بالسن، يكون التفضيل بالسن. نعم.
وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. ولهما عن جابر: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يصلي بقومه تلك الصلاة.
فدل هذا على أنه يجوز أن يتقدم المتنفل المفترض الذي يصلي الفريضة، فيجوز هذا اتمام المفترض بالمتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه كان متنفلا بهذه الصلاة. كان معاذ يصلي مع النبي العشاء هذه الفريضة، ثم يصلي بقومه تلك الصلاة، هذه النافلة، هذه بالنسبة له نافلة تطوع، فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل. وهذا العكس يصح؟ الجواب نعم، كذلك يجوز ائتمام المتنفل بالمفترض. فلو أنه فاتتني صلاة العشاء وأحد يصلي السنة وكذا، فأقول له صلي معي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا؟ فالمفترض يصلي بالمتنفل. وكذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في الرجلين لما قال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ فقال: صلينا في رحلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأتمام المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل هذا ورد به الدليل، وإن كانت المسألة خلافية عند أهل العلم، لكن الدليل في ذلك واضح، الدليل في ذلك واضح. فأتمام الناس بمعاذ رضي الله عنه دليل على اهتمام المفترض بالمتنفل. وقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق على هذا أو في حديث الرجلين يدل على اهتمام المتنفل بالمفترض ولا إشكال في ذلك. نعم.
وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: رجل أما قوما وهم له كارهون. الحديث حسنه الترمذي.
أراد الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الحديث أن يبين أنه لا ينبغي الإنسان أن يتقدم قوما وهم له كارهون، فإن النبي قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة. القبول هنا قبول للأجر وليس للصحة والإجزاء، لأن صلاة من أما القوم هم له كارهون صلاة صحيحة ومجزئة، لكن المراد أنه لا أجر له في ذلك، يكون هذا من باب الوعيد له، لكن هذا مقيد بما إذا كانت الكراهة كراهة شرعية، كراهة شرعية بمعنى أنه رجل مبتدع، رجل صاحب معاصي كبيرة، والناس لا يحبون هذا، لا يحبون أن يؤمهم العاصي هذا ولا المبتدع، فيكرهون هذا، يكرهون هذا، وهو مصر أن يتقدمهم لكونه أقرأهم أو غير ذلك من هذه الأشياء. فهذا رجل متوعد بهذا الوعيد، لا يقبل الله عز وجل صلاته. لكن إذا كانت الكراهة كراهة شرعية، بمعنى لكن إذا كانت الكراهة كراهة دنيوية، بمعنى أن هذا الرجل رجل صالح ورجل على السنة، لكن هؤلاء يكرهون إمامته لكونه على السنة، هذا رجل يحارب الإخوان وهذا يحارب التبليغ وهذا يحارب كذا يحاربنا، فالإخوان يكره أن يؤم هذا الرجل، والتبليغ يكره أن يؤم هذا الرجل، والداعش يكره أن يؤم هذا الرجل، والصوفي يكره أن يؤم هذا الرجل. هذه كراهة لا يعتبر بها، هذه كراهة لا يعتبر بها ولا يلتفت إليها، لأنها على غير الشريعة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم رجل أما قوما وهم لو كارهون، الكراهة على قسمين: كراهة شرعية وهي التي تعتبر أن يكرهه لكراهة الشرع له، رجل صاحب معاصي، رجل صاحب بدع، فيكرهه لكونه مبتدعا أو عاصيا، فهذه كراهة معتبرة وعليها ينزل الحديث. النوع الثاني كراهة دنيوية أو كراهة لمرض في القلب يحقد عليه، لا يريد أن يؤم حقدا عليه، فهذا لا يعتبر له. وإلا من هو الإمام الذي قد يسلم من هذا؟ ما أظن أن إماما يوافق عليه الناس جميعا والناس يحبون الصلاة وراءه جميعا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الموقف. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى حينما نقدم الأقرأ يا أخواني كما قلنا ونبهنا، هذا إذا لم يكن الإمام مرتبا، ولهذا أشرنا إلى هذه المسألة من قبل، وهي مسألة ما إذا في صلاة الجنازة صار من السائد عند الناس أو صار سائدا عند الناس أن الولي الميت هو الذي يتقدم ولو كان في المسجد، هذا غلط. إنما يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإذا كان الإمام له مسجد، له إمام مرتب، فإن هذا الإمام هو الذي يتقدم، إلا إذا سمح هو، إلا إذا سمح هو. نعم 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 أحفظهم. أي نعم أحفظهم، أكثرهم حفظ. نعم. لو كان فالح جلية لا، لو كان فالح جلية لا، لكن مثلا قراءة هو أقل تجويدا من غيره فيعتبر كثرة الحفظ. لكن واحد معه قراءة مثلا معه خمس أجزاء يقرأ بالقراءات العشر، واحد معه القرآن كله بقراءة حفص، فقد يكون هذا أتقن، اللي هو صاحب الخمس أجزاء أتقن، لكن المراد هنا الأحفظ. نعم. لكن لو كان عنده لحون جلية، يعني عنده أخطاء جلية، فهذا لا يحسن القراءة فيتقدمه غيره الذي يحسن القراءة. نعم.
تفصيل الشيخ عطية سالم في معنى.
نعم.
الشيخ عطية سالم في معنى. نعم. أقرأهم.
قال: أقرأهم لكتاب الله، فالمراد الأكثر مع أجود وأحسن قراءة، ف فإن وجد كثير القرآن لا يعرب القراءة وقليل القرآن يعرب فنقدم الذي يعرب ولو كان أقل حفظا.
لكن هذا كما قلنا في اللحون الجلية، لأن الناس يتفاوتون في هذا، قد يكون واحد عنده 5 أجزاء وهو يتقن التجويد، والثاني يتقن التجويد أيضا لكن ليس كإجادة هذا، يعني أقل، ليس عنده الأحكام التي عند هذا، فيقدم الأكثر، يقدم الأكثر. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولهذا لما أقول يعرب انتبههم ما قال يجود، يعرب. ما معنى يعرب؟ هذا الأمر الذي يتعلق بماذا؟ يتعلق باللحون الجلية بقى، يعني لا يحسن القراءة في الحركات، فمثلا يقول مثلا وكان الله غفورا رحيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، وهكذا، هذا مثل هذا لا يعرب القرآن. فالإعراب يتعلق بأواخر الكلمة فيكون عنده لحون جلية، إنما مثلا هذا أتقن وأعلى في المخارج في الصفات في كذا، فلا شك أنه يتقدم الأكثر لأن هذا بحر واسع. نعم.
بعضهم قد يحفظ لكنه ضيع خشوع الناس بإساءته في قراءته،
بمعنى
أنه مثلا صوته ليس بحسن والناس يعني تقلق من الصلاة خلفه،
يعني صوته ليس أخشى أن هم يكون مثلا في من لم يحفظ أو أقل حفظا لكن صوته جيد، فالناس يرغبون مثلا في الصوت الجيد والثاني يكون صوته طيب لكن هذا أجود. لا، نقدم السنة هنا، لكنه هم بقى أرادوا أن يرتبوا من قبل أنفسهم، أرادوا أن يرتبوا هذا الرجل اللي هو صاحب الصوت الحسن يرتبوا ولا إشكال، إنما هذا الكلام في المشاحة، يعني لا تفضيل ولا مرجحة إلا بينهم، فحينئذ نقدم الأقرب، لكن لو أنهم عينوا الأقل قراءة حفظا لكن مع حسن صوتي لا بأس بهذا، يعينون ما الإشكال، لكن بدون تعيين يبقى الناس أمام هذا الحق متساوون، يبقى هنا نقدم الأقرأ كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل في الموقف. عن جابر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره
الموقف، يعني موقف المأموم من الإمام، موقف المأموم، فما موقف المأموم من الإمام؟ نعم.
فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه، ثم جاء جبار فقام عن يساره فأخذ بأيدينا فأقامنا خلفه، رواه مسلم. ولهما عن أنس
فدل هذا على أن الواحد يقوم عن يمين الإمام، إذا كان المأموم واحدا قام عن يمين الإمام، فإذا كانوا اثنين قام خلفه. فجابر رضي الله عنه يقول قمت عن يساري فأقامني عن يمينه، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنه، ثم جاء جبار فقام عن يساره، أنا عن يميني وجبار عن يساره، فأخذ بأيدينا فأقامنا خلفه، يعني دفعهما إلى الخلف، وليس أنه التفت عن القبلة وأقامهما خلفه، فإنه لا يجوز الالتفات عن القبلة، لكن يعني أشار إليهما أو دفعهما ليكون خلفه. وفي هذا إشارة إلى جواز الحركة عند الحاجة، جواز الحركة عند الحاجة، فإذا احتاج الإنسان إلى الحركة وهو في صلاته فإنه يتحرك، ولا فرق بين كثيرها وقليلها طالما أنها للحاجة، فقد يدافع الإنسان الأسودين الحية والعقرب في صلاته وهذا يحتاج إلى حركة. نعم.
ولهما عن أنس فقمت يتيم خلفه وأم سليم خلفنا.
فدل هذا على أن موقف المرأة يكون خلف الإمام ولو كانت وحدها، وخلف الصف لو كانت وحدها، وخلف الصف لو كانت وحدها، فالمرأة لا تقوم مع الرجل في صف، إنما المرأة تكون خلف الصفوف، فلو أن هناك إماما معه رجل ومعه امرأة فالرجل يقف عن يمينه والمرأة من خلفهما. وفيه أيضا مصافة الصبي، مصافة الصبي لأن اليتيم اسم لمن لم يبلغ، ومع ذلك وقف مع أنس رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مصافة الصغير، مصافة الصغير، إلا إذا لم يبلغ السابعة. فلو واحد مثلا دخل ومعه مثلا ولد عنده مثلا 4 سنوات فيأخذ بجواره ويكون الإمام قدامهما، هذا فيه مخالفتان. المخالفة الأولى الاعتداد بالصلاة هذا الصغير الذي لم يبلغ السابعة، فإنه غير مأمور بالصلاة، ولا أنت مأمور أن تعلمه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وهذا لم يبلغ السابعة، فالسابعة حد الأمر. أما مجيء البعض بأولاده يصلون في المسجد، بل ربما يسأل عن أحكام هذا الولد، بل ربما هذا خلاف السنة، لكن مجيء بالولد إلى المسجد عند الحاجة إذا كان صغيرا هذا لا إشكال فيه، إذا كان يحتاج إلى ذلك فهذا لا إشكال فيه، بشرط أن يأمن المسجد من تلوثه ويكون الأب حافظا لولده، فلا لعب ولا صوت ولا كذا، وأيضا يحفظ مسألة القضاء الحاجة أو غير ذلك، ينزه المسجد عن قاذوراته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم يقول أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي، فيتجوز النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي ومعه أمامة. إذن الصغير انتبهوا، أن يدخل الإنسان بالصغير إلى المسجد، يدخل بالصغير إلى المسجد عند الحاجة، لو من لم يبلغ السابعة يبلغ يدخل به عند الحاجة، فهذا لا بأس لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة كانوا يفعلون هذا عند الحاجة، فهذا عند الحاجة، أما بغير الحاجة يكره، لأن الولد يشوش على الناس. الأمر الثاني من جهة صلاته، فمن كان قبل السابعة فلا يصلي، من كان قبل السابعة فإنه لا يؤمر به الصلاة، أما إذا بلغ السابعة فإنه يؤمر به الصلاة. نعم.
وعن وابصه
يتأخران، نعم هذا هو الأصل، إلا هذه فائدة طيبة يوسف، هذه فائدة طيبة، يعني إذا جاء الثاني والإمام بجواره واحد فإن الأول يتأخر فيكونان خلفه، هذا إذا كان يعني المسألة تتسع، لكن لو افترضنا أن المكان ضيق وأنه لا يستقيم الأمر إلا أن يتقدم الإمام فيتقدم الإمام للحاجة. نعم.
وعن وابصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي.
هذا في إشارة إلى بطلان صلاة المنفرد لغير الحاجة، صلاة المنفرد لغير الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة المنفرد خلف الصف، لكن هذا الحديث فيه فائدة، ألا وهي بطلان صلاته، بطلان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة، حديث وابصة فيه فأمره أن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة، فدل هذا على بطلان صلاته. نعم. لكن لو مع الحاجة لا بأس، لحديث أبي بكر لما ركع دون الصف، وأيضا لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا مستطاعه. نعم.
البعض بيحمله حتى مع وجود الحاجة.
لا دليل عليه.
يقول أن النبي لم يستفصل هل وجد أحد معه.
عرف هذا. نعم.
وعن أبي مسعود مرفوعا ليليني منكم.
حديث أبي بكر. في حديث أبي بكر أنه صلى خلف الصف.
يقول لو جزء من الركعة شفنا جزء، أما لو ركعة كاملة لا يجوز.
هذا براحته بقى، هذا هو الذي يفصل، هو لا فرق بين جزء الركعة، بين جزء الركعة والركعة لا فرق. نعم. ولأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ماذا يصنع إذن؟ يسحب واحدا ما يجوز، ماذا يصنع فيه؟
ينتظر.
هذا فقه هو. نعم. وكيف هو مأمور أن يقتدي، مش ينتظر، مأمور أن يقتدي، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. ما أنا ما سمعت. على إثر. نعم إذا دخل مكان نعم يصلي على النساري إذا دخل المكان. فاتقوا الله ما استطعت. ولا واجب مع عذر كما أنه لا محرم مع اضطرار. القاعدة تقول لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. نعم فإذا كان الإنسان معذورا فيسقط الوجوب عنه. قال النبي كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لو ضاق المكان نعم لو ضاق المكان يعني مكان ضاق في المسجد واحتاجون إلى صف يقفون عن يمين الإمام يقفون عن يمينه. طيب فإن احتاجوا إلى اليسار ما في إشكالية يقفون عن يساره. هذا للحاجة هذا للحاجة. إذا لم يكن مكان متسع خارج المسجد فيقفون للحاجة. نعم نعم نعم. لا 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 يتقدم أحد أمام الإمام إلا للحاجة أيضا الشديدة فحينئذ يكون عن يمينه عن شماله لكن ما يقفون أمامه ما يقفون أمامه. لو افترضنا هذا يعني ضاقت المسألة وليس إلا أنهم يقفون يتقدمون عليه فيكون من جهة اليمين ومن جهة اليسار. نعم ليس هذا من السنة. إذا تم الرجل بالإمام سواه سواه فيقفان كما لو كان في الصف ولا يتقدم الإمام مثلا يكون المأموم عند العقب. هذا مشهور عند الناس لكن لا أعلمه موافقا للسنة لأنه قال فأقامني عن يساره فأقامني عن فقمت عن يساري فأقامني عن يميني قامني عن يميني ولم يذكر تقدما ولا تأخرا. فيقف الواحد من الإمام كما لو كان في الصف لا يتقدم ولا يتأخر ولا يبرز عليه عنه. نعم لو صلى نعم بمحاذاة الإمام لا 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 لو كان فيه متسع لا إشكال بس لأنه لو تقدم قليلا سيترك فرجة خلفه هيكون فيه فرجة خلفه لأن ما أحد يستطيع يقف فيها فينقطع الصف. نعم 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 هذه مسألة طيبة كويس ذكرتنا بها وهي مسألة الحقيقة الكراسي في خلف المسجد. يعني أنا أرى أنه صار هناك توسع يفضي صار يفضي إلى مكروه بل إلى مبطل للصلاة أحيانا وهو مسألة الكراسي التي تكون خلف المسجد خلف المصلين فيها محاذير صارت تحصل الآن لعدم فقه الناس بهذا. من هذه المحاذير أن الواحد يصلي وحده مع إمكانية أن يصلي في الصف. ليه؟ لأنه صلى على كرسيه والأصل صلة الصفوف الأصل صلة الصفوف صل الصف ولو بكرسيك ولو جالسا على الأرض. فإذا فرغ الإمام من الصلاة وهذا وحده بطلت صلاته لأنه لا يفرغ بين القاعد والقائم. النبي يقول لا صلاة للمنفرد خلف الصف. طيب كانوا جماعة ووقفوا خلف الصف أيضا يتركون إتمام الصفوف والأصل أنهم يتمون الصف الأول فالأول يتمون الصف الأول فالأول. لكن لو كان مثلا جلسوا في هذا والناس تقدموهم وغير ذلك فهذا أيضا فواته مستحب وهو المنافسة على الصف. يبقى إذن هو مأمور أن يصل الصف. لكن لما كانوا مثلا على كنب وعلى كراسي كبيرة يقولون في مشقة، لكن هذا فوت هذا الأمر وهو وصل الصفوف. النبي يقول أتم الصفوف، وقال فإن تمام الصفوف من تمام الصلاة، أو فإن أقامت الصفوف من تمام الصلاة، يرص الإنسان ويقول تراصوا تراصوا، فرصوا الصفوف وإتمامها هذا من السنة، فهو ترك هذه السنة أيضا. هذا اثنين، يبقى هناك من قد تبطل صلاته وهو صلاته خلف الصف مع القدرة أن يصلي في الصف. الأمر الثاني أنه ترك إتمام الصفوف وترص الصفوف. الأمر الذي بعد ذلك أن هؤلاء قد يصلون على الكراسي طيلة الصلاة وهم جالسون بدون عذر يقتضي القعود في سائر الصلاة، يعني هو مثلا ممكن يكون عنده عذر عن السجود، عذر عن السجود لكن لا إشكال في القيام، لكنه يقعد حال القيام ويقعد حال الركوع، وهذا يبطل صلاته، وهذا يبطل صلاته، لأن الأصل أنه يقوم ويركع من قيام، لكن إذا كان عاجز عن السجود فإنه يجلس. طيب الأمر الرابع، الأمر الرابع هو هنا عجز عن السجود، عجز عن السجود، عن السجود فماذا صنع؟ جلس وأومأ، جلس وأومأ بالسجود، جلس على الكرسي وأومأ بالسجود. طيب لما جلس على الكرسي بين السجدتين المفترض أن يكون الجلوس على صفة معينة الوارد، وهي أن يجلس على صفة الافتراش بين السجدتين، هو هنا يجلس على الكرسي، فلو كان يصعب عليه أن ينزل على الأرض أو كذا هذا ما في إشكال، لكن لو كان يسهل عليه أن يصلي وهو على الأرض يبقى هنا يسجد ثم يومئ ثم يكون على حاله ثم يوم. لكن بعض الناس جعل المشقة فين، هو ده بقى محل الخلل الذي يريد أن نقوله، أنه لو كان يقعد على الأرض، لو كان يدخل على الأرض لما شق عليه السجود على الأرض، لكن لما كان يجلس على الكرسي شق عليه السجود على الأرض، لأن النزول طويل والرفع منه طويل أيضا، فصارت المشقة نتيجة ماذا؟ ليس لعدم التمكن من أن يضع جبهته على الأرض، ليس هذا لعدم التمكن، لكن لعدم التمكن أن ينزل من على كرسي، لأن الكرسي يحتاج مشقة أكثر، فهو لا يستطيع أنه ينزل من على الكرسي على الأرض ثم يعود إلى الخيام. فإذا صار الكرسي مانعا من أن يسجد على الجبهة والأنف على السبعة أعضاء المعروف، وليس لعجزه الفعلي عن السجود على السبعة أعضاء، إنما لكوني على الكرسي، وهذا تبطل صلاته. انتبهوا لهذه المسألة مرة ثانية، هذا رجل لو كان يصلي وهو جالس على الأرض لأمكنه السجود لأنه عاجز عن القيام فجلس على الأرض وهكذا، لكن هو ليس عاجز عن السجود، هو عاجز عن القيام فجلس على الأرض لأنه عاجز عن القيام. طيب لكنه يتمكن من السجود وهو على الأرض، أما إذا جلس على الكرسي ماذا يصنع؟ هو عاجز عن القيام فجلس. طيب فلما جاء وقت السجود أومأ، تبهتم؟ أومأ بالسجود ولم ينزل، مع أنه يتمكن من السجود على الأرض، لكن الذي منعه من ذلك هو كوني جعل قعوده على الكرسي، فهذا يلزمه أن يكون قعوده على الأرض لا على الكرسي، أن يكون قعوده على الأرض لا على الكرسي. ليه؟ لأنه يستطيع أن يأتي بالسجود على السبعة أعضاء، والسجود على السبعة أعضاء يجب عليه، فإذا لم يسجد على السبعة أعضاء بطلت صلاته. تصورت المسألة دي ولا لا؟ عشان لما تيجي تنقلوها للناس تضبطوها. هو عجز عن القيام ولهذا جلس، ما في إشكالية، يجلس على كرسي على غير كرسي، المهم طالما عجز عن القيام. لكن مشكلة تنشأ منين؟ هو عجز عن القيام يقعد، وعن الركوع من قيام يقعد، لكن هو يستطيع أن يسجد على الأرض لا إشكال عنده، فماذا يصنع؟ هو يجلس على الكرسي ويسجد على الأرض، لأنه يصعب عليه أن هو يسجد على الأرض من قعوده على الكرسي. فهذا نقول له لا تقعد على الكرسي، لا تقعد على الكرسي، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي قال صلى الله عليه وسلم صل قائما في حديث عمران فإن لم تستطع فقاعدا، ما قال قاعدا على كرسي، لكن قاعدا القعود الذي يتناسب مع عذرك. طيب فإذا جاء هذا الرجل وقعد على الأرض أمكنه السجود، لكن بقعود على الكرسي ما يمكنه السجود. شوفوا مخالفات عديدة، ناهيك طبعا عن البعد بينه وبين الصفوف، فإنه قد يكون خلف اليوم صف واحد وهو بينه وبين الصفوف كثير، لكن هذه تصح الصلاة ولا إشكال في ذلك، لكن خلاف السنة بالتقارب بين الصفوف. طيب من يعد لنا بقى المخالفات هذه في القعود على الكراسي خلف الإمام؟ هناك مخالفات تقتضي بطلان الصلاة، وهناك مخالفات تقتضي فوات أجر، وهناك مخالفات تقتضي الكراهة. نعم نعم.
أولا
مخالفات تقتضي بطلان الصلاة،
صلاة خلف الصف،
صلاة خلف الصف مع القدرة أن يصلي في الصف.
نعم. هي لو كانوا جماعة، لو كانوا جماعة وصلوا خلف الصف فإن الصلاة تصح؟
لا، ما عايزين بطلان، يبقى واحد أن يصلي خلف الصف عن فراغ.
ثانيا أن يكون قادرا مثلا على السجود ويجلس،
على السجود ويجلس، هو بيجلس على الكرسي وهو قادر على السجود على الأرض فيجلس ويومئ، ولا يصح الإيماء، إنما الإيماء يكون لمن عجز عن عن النزول السجود على السبعة أعضاء. طب دي بيقتضي البطلان. ها،
فعل محرما إذا صلوا خلف الصف مع وجود فرجة في الصف،
فعل محرما إذا صلوا خلف الصف مع وجود فرجة لم يسدوها. نعم، لأننا مأمورون بالتراص وإتمام الصفوف الأول فالأول. نعم. طيب بالنسبة لفوات الأجر، ها، من الصف الأول، نعم، الثاني يعني الأقرب فالأقرب، فوات حظه من هذا. نعم.
ضيع سنن الصلاة هو قادر على الإتيان به.
نعم، يكره مع اتساع الصفوف أو الفوارق الكثيرة مع عدم الداعي لهذا. ها، وكذلك وصل الصفوف التقارب، احنا قلنا وصل هذا يأثم إذا ترك فرجة وهو قادر على سده. تمام، حتى يقام في الصف. نعم نعم. نعم كذلك. نعم 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 نعم. أنا أرى الأمر في هذا واسع، يعني محل اجتهاد، يعني هذا محل اجتهاد، والذي أرى أنه يكون على وضع يعتبر فيه قيامه ولا يعتبر فيه قعوده. قيامه طالما أنه بيقوم، لو قعد من أول الصلاة فيعتبر قعوده، فيعتبر قعوده، يبقى قعوده هو المساوي، قعوده هو المساوي. ولو كان يصلي قائما ثم يقعد الحاجة فيعتبر قيامه. تاني، هي محل الشهاد، لكن هذا الذي يترجح عندي أنه لو كان يقعد طيلة الصلاة فيعتبر قعود، مثل كده يبقى الصف مثلا زي هنا الصف على هذا الخط، يبقى أنا بعتبر القعود، حينئذ أكون مساويا، لا بارزا لا متقدما ولا متأخرا. تمام تمام. لكن لو أنا كنت قائما لكن أحتاج إلى مثلا الإيماء، هل قعود أو شيء من هذا؟ فحينئذ اعتبر ماذا؟ اعتبر قيام. ولو ان الواحد صراحة جلس على الارض لحلت المشكلة، لو كان الجلوس على الارض لحلت المشكلة. وهذا الحقيقة، هذا الحقيقة هو الموافق للسنة والذي به نجتنب كثير من الأمور. لأن كما قلت لكم زي السجود، هذا هذا السجود هو قادر على أن يسجد على الأرض، لكن ما هو قادر من 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 الكرسي. فلهذا الجلوس على الأرض هذا الموافق للسنة. لكن ما الذي يمنع الناس من هذا؟ يقولون نستحي، يستحي الواحد منا نجلس على الأرض. فما تستحي أن تجلس على الكرسي؟ والحقيقة بعض الناس، بعض الناس، ودي ممكن أيضا نضيفها للمبطلات في الجلوس على الكراسي، أنه يكون عاجزا عن شيء واحد، وليكن عن القيام فيجلس طيلة الصلاة، أو عن السجود فيجلس طيلة الصلاة، يأتي يجلس على الكرسي ويصلي وهو قاعد، وهو قادر على أن يقوم لكن هو عاجز عن السجود، فماذا يصنع؟ يجلس من أول الصلاة. هذه من المبطلات، نضيفها إلى المبطلات أيضا التي تسبب فيها القعود على الكراسي. إذن حاصل الأمر، السنة أن نترك هذه الكراسي وأن يأتي الناس إلى الأماكن ويصلون. لكن الإشكالية الآن الناس إن قلت لهم ذلك وشلت الكراسي اللي هي موجودة في المساجد أو كذا، قاموا عليه قامة رجل واحد، قاموا ده لو ما وجد الواحد الكرسي في مكانه فعل الأفاعيل. فحينئذ نبه الناس لما ينبغي أن يكونوا عليه، ثم المخالف يخالف هو من نفسه بقى. نعم نعم، المكره كما قلنا التباعد بين الصفوف مع عدم الحاجة لذلك.
شأني أجعلك حذائي فتقمص، فقال فقلت يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاك؟ قال فأعجبك.
نعم، لكن هذا فين رواه؟ من
عند الإمام أحمد والشيخ شعيب صحح في إسناده على شرط الشيخ.
نعم، يعني أن النبي في رواية في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تصلي حذائي؟ قال وهل ينبغي لأحد أن يصلي بحذاء رسول الله؟ يبقى دل هذا على أنه يكون بحذائه ما يكون أمامه، هذا دليل. ما منعك أن تصلي بحذائي؟ نعم نعم. وعن ما احنا قلنا يا صابر، ما ده اللي احنا قلناه من ساعتها، مش احنا قلنا هذا؟ مش احنا قلنا هذا ان ينبغي ان هو يتم الصفوف؟ الصلاة صحيحة لكن فاتهم اتمام الصفوف ويتعين عليهم هذا. نعم. لا يعني ايه النفيلة؟ نفيلة جماعة يعني؟ ها؟ لا، النافلة يباح فيها القعود، يباح فيها القعود. نعم أيها الشيخ أمير. نعم لا، الذين يصلون هنا مع وجود أماكن في الصف الأول فاتتهم السنة. فين وصل الصفوف؟ أين وصل الصفوف والحرص على الصف الأول فالأول؟ فين هذا؟ لكن لو واحد مريض له حاجة أو يتعب من النزول والصعود قد نقول هذا للحاجة، لكن أين وصل الصفوف؟ هذا زهد لا شك في الأجر، هذا زهد في الأجر. افترض أنه ينزل ويصلي ويتم الصف الأول في الأول ويحرص على هذا، أين تحقيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا الإنسان على هذا لفعلوا، لا فعلوا. إنما تستريح يفوتك من الأجر الشيء العظيم، لا تستهن بهذا. نعم، لكن الصلاة صحيحة. وزع يا صاحبي. نعم نعم. لا، عبد العباس يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أزول على سبعة أعضاء، قال الجبهة وأشار إلى الأنف، فالأنف من الجبهة. نعم نعم نعم. وضع الخطوط في الصف أو تعليم الصف بالخطوط، البعض يعني تشدد فيه وقال هذا من البدع، لكن الذي يظهر أنه لا شيء فيه، لا شيء فيه، إذا كان هذا يعين الناس على التراص وتسوية الصفوف أو كذا لا إشكال، خصوصا إذا كان في السجادة نفسها، لكن ترك هذا أولى، يعني تركه أولى. لكن كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي، إذا كان الناس غشما ولا يستقيمون إلا بهذا فلا بأس، إذا كان الناس غشما يعني ما يفهمون بسهولة، لكن الأصل عدمه، الأصل عدم وضع الخط، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وينبغي أن يكون هذا الأمر على ما كانوا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي يرص الصفوف ويسوي الصفوف وكذا وكذا قدر المستطاع، هذا هو الأصل. لكن الكلام لو وضع هذا في السجادة موضوع يعني وكذا مما يعين الناس على الضبط، هذا هل يدخل في حد البدع؟ الذي يظهر لا، لا يدخل في حد البدع. نعم نعم. يقول يعني قال يقال إن من المصالح المرسلة، المصالح المرسلة هي العارية عن الدليل، يعني سواء من جهة الفعل أو من جهة الطرد، لكن عندنا هنا من جهة الفعل كان النبي يرص بنفسه صلى الله عليه وسلم ولم يضع الخط هذا، لم يضع الخط هذا، فلهذا هو خلاف الأولى، الخط هذا خلاف الأولى. نعم. لكن الشاهد الحمان تشدد فيه تشدد البدعة. نعم. في مسجده كيف يعني؟
يعني هو قريب البيت، قريب من المسجد، فيريد
أن
يصلي بصلاة الإمام.
طيب بتقصد في بيتي؟ في بيتي. الاتمام من البيت لا، الجماهير على عدم الجواز، البعض جوز هذا لكن بشرط أن يكون يرى الإمام، أن تكون الصفوف متصلة كما يفعل الآن في الفنادق في مكة وفي القصور الملكية، فالعلماء جوزوا هذا، مش بقى من باب يعني عشان قصور ملكية، طب ما هو جوزوا من الفنادق نفسها، فنادق تجعل مساجد فيها دور مسجد ويصح الاهتمام من خلافه. ليه؟ لأنها زجاجية ويرون المأمومين وتتصل الصفوف إلى ما بعد الفندق يمكن تقريبا باثنين كيلو كمان، فهذا لا بأس به. أما أن آتي أنا أصلي في بيتي وأتم بالإمام نظرا للمكبر ليس لرؤيتي مثلا، لأن الصفوف المسجد اكتمل وامتلأ الشوارع وصار الناس يصلون في الشوارع، وأنا مثلا وقفت في صف بجوار أمام بيت واحد وامتد البيت الصف في الصالة، هذا يصح ولا إشكال، فالحنصار والإمام الأتم به معنا الصف دخل في البيت، فهذا لا إشكال. لكن أن أترك هذا وأصلي في البيت وأتم، هذه صلاة المرء في بيته وليس في مسجده، هذا صلاة المرء في بيته. لكن بعض أهل العلم جوزها، الشيخ عبد العزيز محمد السلمان اللي هو صاحب الأسئلة والجواب الفقهية، زرناه مرة في بيته فوجدته يصلي مؤتما بالإمام، يصلي مؤتما بالإمام، أدخل سماعة لأنه بيته متاخي من المسجد مباشرة متصل بالمسجد، فكان عامل سماعة يأتم بالإمام، هو كان قعيد ما يعني ما يصلي ما يستطيع أن يذهب إلى المسجد، ما يستطيع أن يذهب إلى المسجد، فأتم بالإمام، فهذا قول للبعض. نعم نعم. من نعم إذا دخل اثنان والصف لا يكفي، ليس فيه إلى مكان واحد، يقترعان يقترعان، والذي خارج عليه القرعة يتم الصف والثاني يقف خلف الصف. نعم. يومئ تقصد؟ لا لا، صلاة النافلة يقعد فيها ولو لم يحتج إلى ذلك، لكن إن قعد من غير حاجة فأجره على النصف من القائم. نعم. حتى لو السجود. نعم. حتى لو السجود. نعم. يعني سبع سنوات. لا ما هو ما يقف أصلا. نعم. لكن يقعد. من المخالفات أيضا إحنا نوقف، يبقى ولد صغير لم يبلغ السابعة نوقفه في الصف، هذا لا ينبغي، هذا يقطع الصفوف، لكن يقعد نقعده. نعم.
وعن أبي
مسعود. أو نجعلهم في الأمام، عايزين يقفوا ويجعلهم، لأنهم غير مأمورون بالصلاة، ولا نأمرهم بالصلاة، ولا نأمرهم نحن بالصلاة. نعم. كيف؟ أصل المسجد فوق ولا تحت؟ نعم. لا إشكال، لكن الأولى أن يكون الإمام تحت والتتمة تتم من فوق، الثاني والثالث والرابع، هذا الأولى، لكن لا إشكال في ذلك أن يكون الإمام أرفع من المأمومين في المكان، لا إشكال في ذلك. واستدلون عليه بحديث سائل بن سعد السعدي في الصحيحين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وهو على المنبر، وهو على المنبر، فيجوز هذا إذا كان عند الحاجة كتعليم أو غير ذلك، إنما الأصل أن الإمام يكون في الدور الأرضي، والناس بعد ذلك لو ضاق المسجد يصلون على السطح أو في الدور الثاني أو الثالث، لا إشكال. نعم.
شفنا قول وصلنا
على نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله على حديث ابن عباس قال فجعلني حذاءه. قال العلامة الألباني وفيه فائدة فقهية هامة قد لا توجد في كثير من الكتب الفقهية بل في بعضها ما يخالفها، وهي أن السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه وحذائه غير متقدم عليه ولا متأخر عنه، خلافا لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلا بحيث يجعل أصابع رجله حذاء عقبي الإمام أو نحوه، وهذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح، وبه عمل بعض السلف فقد روى.
هذه فائدة جمع الروايات في الحديث، هذه فائدة جمع الروايات في الحديث. ففي الصحيحين حديث ابن عباس لم يرد حذائي، هذا لم يرد حذائي في الصحيحين، قال فأقامني عن يمينه، لكن عند أحمد فقمت بحذاء فأقامني بحذائه فتأخرت. هو تأخر لماذا؟ أدبا، يقول ما كان لي يعني أن أساوي أو أن أصلي بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أصلي بحذاء. نعم.
وبه عمل بعض السلف فقد روى الإمام مالك في موطئه عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه.
نعم.
عن أبي مسعود مرفوعة ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، متفق عليه.
نعم. أولو الأحلام والنهى أهل العلم والفضل، يحرصون على أن يكونوا خلف الإمام. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يا أولو الأحلام والنهى احرصوا أن تكونوا خلف الإمام، لا تتأخروا، فمكانكم المسابقة والمصارعة إلى خلف الإمام. طيب لو تقدم غيرهم، فهل إذا جاء الواحد من أهل العلم يتأخر العامي؟ لأن النبي يقول يلني منكم أولي الأحلام والنهى، فيقول العالم العامي ارجع يلا ارجع، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولي الأحلام والنهى وأنت لست من أهل العلم، ارجع يلا، فهل هذا يجوز؟ الجواب لا يجوز. طيب لكن الرجل يقول النبي يقول ليلني منكم الأحلام والنهى، نقول هذا حث لك أن تتقدم إلى هذا المكان بشرط، أي سارع وبادر، وإلا النبي لم يقل لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى. لو كان كذلك لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى لكان هذا الحق لك ولو جئت متأخرا. إنما النبي حث فقال ليلني منكم، مش لا يليني منكم إلا، لا ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يا أولو الأحلام والنهى سارعوا إلى هذا المكان وتعالوا إلى هذا المكان، فإنه جدير بكم أن تكونوا في هذا المكان. وعليه تأتي مسألة الصبي، الصبي المميز، لو جاء الصبي المميز وجلس في هذا المكان ثم جاء العالم، هل نؤخر هذا الصبي ولا ما نؤخره؟ الجواب لا نؤخره، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به. وهذا الرجل وهذا الصبي نافس وهو يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم الناس ما في ندائي والصف الأول ثم لم يجدوا إلى أن يستمعوا ذلك لفعلوا. أما إذا حصل ليس في مسجد، حصل اجتماع أو حتى في مسجد لكن حصل اجتماع ليس فيه متقدم ومتأخر وكذا، وعندنا كبار رجال وعندنا أولي أحلام ونهى وعندنا صبيان وعندنا نساء، رتبنا الصفوف هكذا، يبقى نقدم والأحلام وأنه يكون خلف الإمام ثم الرجال ثم بعد ذلك الصبيان ثم بعد ذلك النساء. لكن لو جاء الصبي أولا وجلس في المسجد ونافس على الصف الأول فإنه لا يؤخر. هذا الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم. يعني بعض الناس مثلا ضيق الصدر يقول ارجع يا ولد وكذا ويحصل إشكالية.
الإمام حال الإمام هنا في حق تعارض حق واجب
الإمام، هو ما في تعارض حق، ما في تعارض حق، لكن ما تعارض حق، يعني متى نقول تعارض حق؟ إذا الحق هذا قرر من قبل الشر فعندي هذا وذاك، تمام، فحينئذ هنقدم بموجب معين في الترجيح، لكن هنا ما في تعارض لأن هذا الصبي يقف هذا حقه، إنما كونك أنت يضيق صدرك تقول كيف يتقدم الولد هذا ارجع يا ولد، هذا لجهلك. طب ماذا يصنع الإمام؟ ماذا يصنع الإمام؟ الإمام يعلم الناس السنة، الإمام يعلم السنة ويبين الناس الشرع، لكن مع تعليم الإمام للناس رجل ضيق الأفق ورجل عنده من يعني الغشم ما عنده حتى أنه قد يحدث فتنة في المسجد، فحينئذ لا إشكال أن يؤخر الإمام الغلام هنا ويقدم هذا الرجل، لكن مع البيان، مع البيان لضرء هذه الفتنة العظمى، ضرء فتنة، لأن التقديم هنا تقديم استحباب، احنا نقول ضرء فتنة، الإمام نفسه يرجع لو يحصل فتنة، أنا إمام راتب ولكن لو حصلت فتنة بتقدمي أنا، جاء واحد مثلا بينه وبين إشكالية خاصة فقال هذا الإمام أنا لن أصلي وراء، والله ما أترك تصلي، والله ما أترك تصلي، وهكذا أرجع، أرجع، ما أقول إن هذا حق، هو الحق راح، الحق ما راح، الحق باقي وهذا معتدٍ، لكن أنت تضرأ الآن فتنة، تضرأ الآن فتنة، مش اللي حق خلاص أثبت وقتل يلا، أو تقتل، يا إما تقتل وإما تقتل، ويتقاتل الناس في المسجد، ناس يتعصبون لك وناس يتعصبون للجاهل وتحصل مقتلة بدعوى أن هذا حقي. الإمام ليس الحق له، لكن من حقه أن يفصل، من حقه أن يفصل في النزاع، من حقه أن يفصل، هو صح ليس من حقه أن هو ليس هو القائم في الصف، لكن من حقه أن يفصل في النزاع، من حقه أن يضرأ الفتنة، فيرجع من أجل هذا، هو صح الحق ليس له أصالة، لكن هو من حقه أن يضرأ هذه الفتنة، لأن الفتنة هو يستطيع أن يضرأها، يستطيع أن يضرها، فلو ترك وقال الله أنا مالي دخل بقى تصرفوا مع بعض، لا هذا ما يصلح، إنما هو يضرأ الفتنة ويضرأ الفتنة لأنه قادر عليه. معلش وطيب خطر معلش يا عبد الرحمن تعالى معلش حبيبي اجلس، ولكن يبين السنة، يبين هذه، مش يبتسم بقى للرجل وتفضل انت خلاص كذا كذا أبدا، إنما يبين السنة فيجمع بين هذا وذاك، بين ضرء فتنة وبين بيان سنة، وبالتالي الناس يلفظون هذا الرجل. نعم نعم صح صح أحسنت أحسنت. هذا يحصل، يعني يقول مثلا يا جماعة الجماعة اللي هم من أهل البلد ارجعوا الخلف أو اطلعوا في الدور الثاني، والجماعة اللي هم يعني ضيوف يتفضلوا، يجعل هذا من باب الايه الضيافة وحسن الضيافة والإكرام. هو مشكور على نيته في الإكرام وكذا، لكن هو فعلها بجهل، هو يعني فعل هذا بجهل، هذا فعله بجهل، فهذا يعلم يعلم. ليه؟ لأن صلاة الضيف في الدور الثاني لو كان هذا مكانه ليس يتعارض مع إكرامه ولا شيء، لكن أخشى أنه من اعتياد الناس هذا فعلا أنه يوصف أهل البلد بالجلافة إذا لم يفعلوا ذلك. ما تقرر عندنا أنه من حسن الضيافة أنك تقول هذا يلا يا جماعة، لكن بعض الناس يقول لك احنا روحنا المكان الفلاني وصلنا خارج المسجد وأهل البلد داخل المسجد، فعدوا ذلك ميزانا للإكرام، وهذا ليس كذلك، والأمر ليس كذلك. لماذا تأخذ حقي في التقدم والمنافسة؟ لكن يا شيخ رمضان المسألة دي راجعة لأمور، أولا للجهل، الأمر الثاني للزهد. الزهد واصل، احنا لا ننافس، يعني مش المسألة بقى انك انت امامك عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود العبادلة، وهؤلاء تقول لهم ارجعوا وقدموا ضيوف، هو بيرجع مجانا اصلا، هو بيرجع من غير شيء، هو لا ينافس لا يسابق، لكن مع ذلك لا، هذا خلاف السنة. نقول يا جماعة انتم على العين وعلى الرأس وشكر الله سعيكم وكذا، لكن السنة كيت وكيت وكيت وكيت. ننبه ايضا، هذا تنبيه جيد لأنه صار ينتشر حقيقة، والله ما لفت نظري هذا سبحان الله، يعني فعلا يحصل في بعض الأحيان ما انتبهت لهذا. فهذا فعلا ينبه الناس على مثل هذا، أن الإكرام في محل الإكرام لا في أخذ حق ليس له. نعم بالعكس، ده أنا أقترع مع الضيف، الضيف اللي جاي وباقي مكان في الصف أقترع معه، مش أقدمه بحكم ضيافة، لا أقترع معه للدخول في العموم، لو يعلم الناس وما في رداء الصف الأول ثم لم يجد الناس على هذا لفعل. نعم نعم. طيب لو في بيتك أصلا وأيضا في صف أول ما تؤخر، أي نعم أي نعم، فيها نظر، لا فيها نظر، فيها نظر، فيها نظر. لو أنا برضو أقيم لو مجلس في بيتي، مجلس في بيتي، مجلس علم في بيتي أو كذا، وهذا وكل قد أخذ مكانه من الشيخ مثلا، أنا استضفت شيخا وهذا، ومن جملة هؤلاء ابني أمام الشيخ، فأيضا هذا لا ينبغي. حديث ابن عباس عنده أشياخ من قريش، وعن يمينه عبد الله بن عباس، النبي عنده أشياخ قريش وعن يمين عبد الله بن عباس، ومع ذلك استأذنه استأذنه. فلهذا نعمل إحنا بقى نستأذن الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يستأذن فدل هذا على الجواز، يعني استأذن ابن عباس أسقي كذا، قال لا ما كنت لأؤثر بنصيبي منك أحدا. فهنا نجمع بين الأمرين، يا محمد يعني أنا بستأذنك لو ترجع لعمك فلان، إن أذن وإلا فالحق له. نعم ليه بقى؟ الأمر هنا بقى مش تقدم صفوف، الأمر هنا أيضا أحقية في التقدم والقرب من العالم، وأيضا الانتفاع، وأيضا شرف ذلك أن يكون قريبا من الإمام، ولأنه أيضا من سبق إلى مكان. نعم أوحد لا دي مسألة أخرى أيضا، مسألة أخرى وهي إيه؟ مسألة يكون في جماعة في المسجد فأقيمت الصلاة، فيأتي الولد الصغير، هو ليس بقى حق، ليس الحق له من أول الأمر، ما قعد في الصف الأول، لكن حال الإقامة، حال إقامة الصلاة جاء من مؤخرة المسجد يتقدم يقف هنا، لا هنا نؤخره، هنا نؤخره، هنا نؤخره، ما يأتي من آخر هذا فيتقدم. ليه؟ هنا ما فيش، لا يوجد مشاحة، فنقدم الأكبر هنا، يبقى الرجال ثم الصبيان، لكن إذا كان يقعد في الصف الأول هذا الحق له، يقعد في الصف الأول هذا الحق له. أيوة محمد، هذا أثر ورد يعني يحتاج إلى بيان صحته. الأمر الثاني، نعم الأمر الثاني أن هذا خلاف السنة، فالله أعلم ماذا صنع، هذه قضية عين الله أعلم بها. أن إيه؟ يبقى كان الحق له، يبقى هذا تقدم مع كون الحق لمين؟ لأولي الأحلام، هذا كان الحق له. كما قلت لك ممكن يأتي الصبي يتقدم وليس من حقه أن يتقدم، فنرجع، إنما قاعد في المكان، قاعد في المكان، فالنبي يقول يلني منكم الأحلام منها، ما قال لا يليني منكم إلا أولي الأحلام منها. حتى لو تقدم غيره، لا يعني بين الأذان والإقامة ما أحد يقف في الصف الأول، ماذا يصنع؟
ممنوع أصلا حديث أو عامي يقف في الصف الأول، كما نقل الإخوة لإخوة معينين في الصف الأول، لو وجد عامي
حتى لو جاءوا متأخرين، حتى لو جاءوا متأخرين
لا يلي أصلا
أحد من العوائل. نعم لا، الحليق غيره، الحليق آثم بحلق لحيته، لكن لو نافس الصف الأول فهو من حقه، فلا يعني نخالف بين الأمور. أما الحليق هذا آثم بحلق لحيته، لكن أطرده عن هذا المكان لو تقدم إليه؟ لا ما أطرده، ما أطرده عن هذا المكان، لكن لو أني لكن أرتبه أقدمه للإمامة ولو كان الأقرأ، لا أقدم الأقل منه إذا كان ظاهره على السنة، إلا إذا كان إماما راتبا، ولهذا لا يرتب الحليق عند الاختيار، الحليق المسبل لا يرتب عند الاختيار لو كان الأمر بالاختيار. أما لو أنه صار إماما رسميا وعين من قبل الدولة فهذا لا أتقدمه، ويكون هذا ائتمام بفاسق لأنه حلق لحيته وأسبل ثيابه. وحريق لا لا ينبغي في مسجد سنة، كيف في مسجد سنة من أجل أن هذا صوته حسن آتي به وهو حليق أو مسبل أو غير ذلك، هذا ما ينبغي أبدا أبدا. مسجد السنة له شعار، الصوت أحسن، يبحث عن أخ من أي مكان من أي بلد صوته حسن يأتي به، لكن لو لم نجد، لو لم نجد لا نقدم الصوت الحسن على صاحب السمت السيء والمتحلل من السنة في اللحية والثياب أو كذا، لا نقدم من هو يعني أقرب إلى الصوت الحسن. نعم
شيخنا، أثر قيس بن عباد مع عبيد بن كعب.
نعم
ساق الإمام أحمد بسنده عن إياس بن قتادة يحدث عن قيس بن عباد قال أتيت المدينة للقي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي، فأقيمت الصلاة وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت في الصف الأول، فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري، فنحاني وقام في مكاني، فما عقلت صلاتي. فلما صلى قال يا بني،
عقلت صلاتي يعني طول الصلاة أفكر إيه اللي حصل، لماذا أخرني. نعم.
فلما صلى قال يا بني لا يسوءك الله، إني لم آتك الذي أتيتك بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك.
هذا إذا كان له الحق بتقدمه أولا، لكن لعله ذهب لقضاء حاجة أو قضاء مصلحة لقضاء كذا ثم عاد، فهذا يؤخره. إنما إذا كان له أولا فيكون هذا، لو لم يكن المكان له وتقدم قيس إلى هذا المكان أو كذا، فيكون هذا من باب اجتهاد أبي رضي الله عنه الذي لم تدل عليه السنة. هو فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى هذا الأمر، لكن عندنا غير هذا النص نصوص، وليس النص هذا وحده الذي يحسم الحكم. انما عندي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا ان يسلموا عليه لفعلوا، وقال الصف الاول ولم يقل الصف الاول دون من خلف الامام، فلا يكون في منافسه، انما هذا يكون حق لهؤلاء. الامر الثاني وصل الصفوف، يعني معنى ذلك إن جاز لأولي الأحلام أن يرجعني في الوقت هذا يمكن أن يرجعني أيضا إذا جاء حتى بعد إقامة الصلاة في الركعة الثانية أو الثالثة يرجعني وتقدم مثل الإمام الراتب كده، له الحق لو أراد، له الحق لو أراد. الأمر الثالث أن هذا لا يدعمه أو لا يساعده اللفظ الوارد، فإن اللفظ الوارد لفظ الأمر بالحث، حث أولي الأحلام والنهى على التواجد في هذا المكان، لا نهي من سواهم أن يسارعوا إلى هذا المكان، لأن النبي قال ليلني وما قال لا يليني منكم إلا أولي الأحلام والنهى، حينئذ يصح الاستدلال. لكن ليلني منكم الأحلام والنهى الإخوة يسارع، فليسارع الإخوة ليكونوا خلفي مثلا، فليسارع الأخوة لأن يكونوا الصف الأول في الدروس. هل معنى هذا أنه لو جاء غيرهم في هذا المكان لا يكون لا يجوز له أن يبقى في هذا المكان؟ لا طبعا، فيكون هذا باب الاجتهاد. نعم. والله أعلم، لو جمعت روايات هذا الحديث ربما يكون فيه شيء، لو جمعت هذه الروايات. نعم.
قال سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الأصح أنهم أي الصبيان إذا تقدموا لا يجوز تأخيرهم، فإذا سبقوا إلى الصف الأول أو إلى الصف الثاني فلا يقيمهم من جاء بعدهم لأنهم سبقوا إلى حق لم يسبق إليه غيرهم.
طبعا نعم، أيضا ينضاف إلى الأوجه التي ذكرناها قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى مكان، نعم، فهو حق به،
فلم يجوز تأخيرهم لعموم الأحاديث في ذلك، لأن في تأخيرهم تنفيرا لهم من الصلاة ومن المسابقة إليها فلا يليق ذلك.
نعم.
لكن لو اجتمع الناس بأن جاءوا مجتمعين في سفر أو لسبب فإنه يصف الرجال أولا ثم الصبيان ثانيا ثم النساء بعدهم إذا صادف ذلك وهم مجتمعون، أما أن يؤخذوا من الصفوف ويزالوا ويصف مكانهم الكبار الذين جاءوا بعدهم فلا يجوز ذلك. نعم. وأما قوله ليليني منكم أولو الأحلام والنهى فالمراد به التحريض على المصارعة إلى الصلاة من ذوي الأحلام والنهى.
نعم.
وأن يكونوا في مقدم الناس وليس معناه تأخير من سبقهم من أجلهم.
نعم. نعم. نقرأ. نعم. إليه. ذكر إيه؟ نعم. أثر أبي. نعم.
أيضا ابن الزبير قال أنا ذكر البيان أن كل الأحلام والنهى أحق في الصف الأول، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن
ماشي ماشي ماشي. هذا كله محمول عليه على إذا تقع مشاح، يعني جاء أولو الأحلام منه وجاء هؤلاء فيؤخر هؤلاء، يؤخر الصلة، وإذا قدموا الأحلام منه هذا إذا لم يتقدم الصبي هؤلاء فحينئذ يتأخرون، زي ما قال الشيخ ابن باز الآن لو جاءوا جماعة وكذا وكذا فلا يتقدم الكبار ثم الذين يلون هؤلاء. نعم. إنما إذا حصلت المشاحة هؤلاء تقدموا وسبقوا فإنهم أحق بهذا المكان. نعم. تمام. احنا نقول اذا حصل مساواه كذا فانه يتقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء. نعم. هذا اذا تقع مشاح. نعم. كل هذا اذا رجع. الآن في الوضع الذي نحن فيه الآن، هذا في الوضع اللي احنا فيه الآن، وأقيمت الصلاة الآن، أقيمت الصلاة، ما في صف الأول ما حجز فيه أحد ولا شيء، أقيمت الصلاة، فماذا نصنع؟ تقدم يا فلان أنت من الأحلام منه، تقدم كبار كذا وأنت الصبيان خلف الصف وهكذا. ليه؟ لأن ما فيش حق الآن. لكن إذا نزلنا نحن الآن مثلا فوجدنا صبيا قد جلس في الصف الأول، بأي دليل أؤخره؟ ما في دليل. هو أمر مش خبر، هذا مش خبر، ده أمر ليس خبرا. ليلني منكم قول أحلام منه. نعم. لكن ليس بقى في معنى النهي هو لا يليني منكم إلا أولي الأحلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يقول لا يليني منكم إلا أولي الأحلام، إذا خاطب الناس قال لا يليني منكم إلا أولي الأحلام، لكن إذا حث وحرض أولي الأحلام يقول ليلني منكم الأحلام، ليلني منكم الأحلام، يعني يا أولي الأحلام احرصوا على أن تكون في هذا، ليلني منكم أولي الأحلام وأنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الاقتداء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخصا فقام أناس يصلون بصلاته، رواه البخاري.
نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم على جواز الائتمام أو الاقتداء بالإمام إذا كان في غرفة يمكن معرفة حركاته وسماع صوته. تقول: وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخصه، دل هذا على لو كان في البيت بعيدا ما يدري فإنه لا يأتم به إلا إذا اتصلت الصفوف، فإذا اتصلت الصفوف دخل من في الشوارع من في مداخل البيوت طالما أنهم يعلمون أو يرون من يصلي خلف الإمام، وإن لم يروا الإمام لكن رأوا من يصلي خلفه الإمام. نعم.
وعن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمى الرجل قوما فلا يقومن في مقام أرفع من مقامهم، رواه أبو داود.
نعم. إذا أمى الرجل قوما فلا يقومن في مقام أرفع من مقامهم، إلا إذا كان في حاجة فلا إشكال، كما قلنا في حديث سهل بن سعد الساعدي لما صلى بهم النبي وهو على منبره. نعم.
وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أقبل علينا بوجهه، متفق عليه.
يعني إذا فرغ من صلاته أقبل علينا بوجهه، كان إذا صلى يعني فرغ من صلاته أقبل علينا بوجهه، متفق عليه. نعم. هذا بعد قولي استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام، هذه يقولها وهو متجه إلى القبلة، حتى إذا فرغ منها أقبل على الناس بوجهه، إما من عن يمينه إما من عن شماله، ورد الأحاديث بذلك، لا إشكال، الأمر في ذلك واسع. نعم.
ولمسلم عن معاوية رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
نعم، نهى عن وصل صلاة بصلاة إذا لم يكن هناك ذكر، يعني تسلم وتقوم مباشرة. وقد يظن الناس أن الصلاة واحدة، أن الظهر صار 6 ركعات، إنما إذا كان هناك فصل بذكر بالأذكار بعض الأذكار فصل لمكانك ما في إشكال. ولهذا قال أن توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. نعم.
فصل في الأعذار. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه القاعدة الذهبية: لا تكلف إلا بمقدور. رجل عاجز عن القيام تكلفه بالقيام؟ عاجز أو يشق عليه ذلك أو يؤدي إلى زيادة مرض؟ مثلا بعض الأطباء أن يقول لك مثلا واحد عنده خشونة في الركبتين والسجود يضره، فيقول مثلا لا تسجد على الأرض، فهذا لا إشكال فيه، مع أنه قادر أن يسجد، لكن مع كون قادر أن يسجد إلا أن في مشقة تؤدي إلى زيادة المرض، فهنا يعمل بها ويعتبر إيه؟ ويعتبر بها. فالقاعدة في ذلك قول النبي، قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين كما عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. المرأة ليس عليها أذان، المرأة ليست من أهل الأذان فلا تؤذي المرأة، ما تصلي في بيتها. ولو صلت في المسجد وحضرت الصلاة ولا يوجد رجل يؤذن في المسجد فلا تؤذي المرأة، المرأة ليست من أهل الأذان، ليست المرأة من أهل الأذان. طيب، لكن إذا صلت النسوة معا في البيت فهل يقمن الصلاة؟ لا بأس بالإقامة. طيب، موقفها من الصف في وسطه، تقف في وسط النساء في وسط الصف، وهل ترفع صوتها بالقراءة؟ نعم، ترفع صوتها بالقراءة لتسمع أخواته، فهي إمام، ترفع صوتها بالقراءة بالتكبير. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
لكن لا تكون خطيبة جمعة، هي لا تؤذن ولا تخطب ولا تؤم الرجال، ولا تؤم الرجال. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر فليصلي.
لكن النساء اليوم أردنا المنافسة حتى على هذا المكان اللي هو الإمامة في الصلاة، يعني حتى هذا يريدون برضو حق المرأة، والمرأة ليست أقل من الرجل، وليه المرأة ما تأم وتخطب؟ ولعلكم سمعتم عن الضجة اللي حصلت فترة من الفترات، ما أدري والله ماذا يريدون بعد ذلك من المرأة. نعم. نعم، بس لا تسكت، لا تتكلم، تقول له محافظة ولا مدير، قول امرأة وخلاص. ولا ها حكمك ايه؟ احنا في الامامة ولا انت مدخلنا في الامامة التانية؟ تذكر، تذكر وما تذكرش، لن يفلح قوم ولا امرأة من امرأة. نعم، خلاص يا ابني. نعم. نعم. ولكن
فإن كان السابق للصف غلاما لم يبلغ الحلم جاز تأخيره. فعلمه بيت كيس
بن نريد بقى الدليل، بقى نريد الدليل، يعني هو نفسه قدم دليلا قويا جدا، حافظ ابن رجب قدم دليلا قويا جدا، هذا ينضاف إلى الأدلة بقى. لا يقبلن الرجل رجل من مقعده، قال من مجلسه فيجلس فيها، هذا في عموم المجلس، فكيف بالصف الأول؟ نعم. لا، ما هو طفل لن يكون دون السبعة. لن يكون دون السبع. نعم. نعم. اجتهاد. فين النص؟ عند النصوص، النصوص الأخرى. ها عند النصوص الأخرى إن صح يبقى باب أولى ما تقدم إماما، فهو إمام يتقدم إمام، فما بالك بالصف الأول؟ ما بالك بالصف الأول؟ فهو فعله أبي هذا باجتهاده رضي الله عنه. إحنا ما نتكلم مع حديث رسول الله، حديث رسول الله كثيرة جدا، لا إذا سبق أحدكم هنا مكان لا يقبلن الرجل الرجل من مجلسه لو لم لو يعلم الناس في النداء والصف الأول ثم لم يجد لنا السلام لفعله. ما عندنا إلا حديث النبي ليلني منكم، وهذا أمر وحث لأولي الأحلام وأنها أن يقوموا هذا المقام، لا أنه لا يقوم سواه، وإلا لقال النبي لا يليني منكم إلا أولي الأحلام وأنه. نعم. ففعله رضي الله عنه هذا اجتهاد منه.
في مجمع الصحابة يا شيخ.
نعم.
في مجمع الصحابة.
ولو يبقى الأليق بقى احنا نقول هذا محمول على حال يجوز فيه ذلك، كان يكون الغلام هذا تقدم وقت الإقامة مش كان من أول الأمر مثلا يعني، أو يحمل على محمل يتفق مع النصوص.
الحديث عمرو بن سلمة يؤكد تقدم وصلى الإمام وكان إماما وحتى يعني كشفت سواد الخصر.
نعم. ما نقول يعني وتقدم في الإمامة من باب أولى يكون هذا في الصف الأول الحق له.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، رواه مسلم. وللبخاري عن ابن عمر رضي الله
هذا على أن من أعذار ترك الجماعة المرض، وهذا يبين أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مكتوب لما قال له إن أعمى لا أجد من يقودني إلى المسجد وكذا، والعمى هذا مرض يمنع أيضا من الذهاب إلى المسجد إذا لم يكن له قائد، لكن إن كان له قائد إن استطاع أن يأتي المسجد بنفسه أو بغيره لزمه ذلك، لكن إذا لم يكن له قائد والنبي قال صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، فهذا نقول كان أولا ثم نسخ، لأن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يبقى النبي تخلف لمرضه، فمن باب أولى الأعمى الذي لا يجد من يقوده إلى المسجد، ولهذا قالوا في حديث عبد الله بن مكتوم بأنه ليس عليه لأيه العمل. نعم.
وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
هذا من الأعذار أيضا، يصبح هذا من أعذار ترك الجماعة إذا حضر العشاء الطعام، عشاء غداء، المهم إذا حضر الطعام ونفسك تتوق إلى هذا الطعام فإنك تقدم الطعام على حضور الجماعة ولو أدى إلى ترك الجماعة، لكن نقول مع ذلك بأن الحاجة تقدر بقدرها، والمشاحة واقعة بين اشتياق النفس وتوقان النفس إلى الطعام وبين الجماعة، وحينئذ فإن استطعت أن تأخذ ما تدفع به هذا التوقان فخذه وتلزمك الجماعة، يعني ارفع ما تحصل به المشاحة بين هذا وذاك. نعم.
ولهما عنه
ما أتي بقى يكون مثلا بيني وبين إقامة الصلاة أصلا ربع ساعة أو عشر دقائق وقل يلا ضعوا العشاء وخلاص نويت بقى ترك الجماعة، ضعوا العشاء وتعشى وأشرب الشاي وكذا خلاص، أنا إذا النبي يقول إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، هذا إذا أقيمت، هذه الصلاة ما أقيمت عندك وقت. طب إذا أقيمت عندي صلاة فجر طويلة، عندي الصلاة مثلا الإمام يبقى ربع ساعة وأستطيع أن أذهب هذا في خمس دقائق، خلاص يبقى أذهب هذا في خمس دقائق وأتي الصلاة. نعم.
ولهما عنه كان ينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الباردة أو ذات المطر صلوا في رحالكم.
نعم. فدل هذا أيضا على أن هذا من الأعذار، لو كان هناك مرض يحول بين الناس وبين ذهاب المسجد فهذا من الأعذار، هذا من الأعذار، أعذار ترك الجماعة. لكن الإمام المنادي ينادي صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم يعني في أماكنكم، في الرحال، في البيوت، في كذا في كذا، لأن هذا يشق على الناس. أما إذا حصل المطر في المسجد جمعنا إذا رأى الإمام ذلك، أو كان ما في مرض، في مثلا بعض وحل ويستطيع الناس الذهاب إلى المسجد، يأتون ويشرع لهم الجماعة لدفع هذه المشقة، سواء بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. نعم. ماشي ما هي نفس المسألة احنا ذكرنا، يعني أنت أضفت يا محمد كلمة إذا كان صائما، بس هي كلمة صائم، المهم صائم مفطر، المهم أن نفسه تطوخ إلى الطعام، يدفع هذا ويصلي إن شاء الله مع الناس. لكن لو لم يتمكن من هذا فهذا من أعذار ترك الجماعة. مش لازم، أنت نفسك تتوق، لأن الصلاة مطلوب فيها الخشوع، ونفسك تتوق إلى الطعام بيذهب خشوعك، بتفكر في الطعام فهنا يذهب خشوعك. لا، قدم الطعام، قدم الطعام مثل ما تقدم قضاء الحاجة، إذا كنت تحتاج إلى قضاء الحاجة فقدم قضاء الحاجة على الجماعة ولو أقيمت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. قال تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها. وقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعن يعلى بن مرة أن
كيف يصلي صلاة أصحاب الأعذار؟ على حسب مستطاعه. صل قائما، يجب عليك هذا في الفريضة، يجب عليك هذا، وإذا صلى قاعدا مع القدرة بطلت صلاته. فإن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فقاعدا، ولا يجوز أن تكون أن تصلي على جنب مع القدرة على القعود. فإن لم تستطع فعلى جنب، تصلي على جنب وتتجه إلى القبلة. جاء عند النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن لم تستطع فمستلقيا على ظهرك، ولا ترفع الصلاة عنك أبدا. نعم.
شيخنا، ضابط عدم الاستطاعة، مجرد وجود أي مشقة،
عدم الاستطاعة، ضابط عدم الاستطاعة، عدم الاستطاعة، لكن قد أستطيع مع مشقة تؤدي إلى حدوث مرض أو زيادة مرض، كما مثلت لكم بالخشونة مثلا، الخشونة في الركبة وكذا، الطبيب يقول يعني ما يحصل لي للركبة ولا شيء من هذا، لأن هذا يؤخر الشفاء جدا، وأنا قادر، أنا لو أريد أن أسجد لسجدت، فحينئذ يكون هذا عذر. نعم. فإن أدى إلى تأخر الشفاء وعدم البرء منه ولو كان مع القدرة، يبقى هذا لا يجوز. نعم. يبقى لك رخصة أقصد. نعم. نعم. خوف ايه؟ محله يعني فتح محل يرتب اموره، يرتب اموره ان المحل يجعل بضاعة في الداخل او كذا، بحيث ان وقت الصلاة ينزل الباب، انما بقى يبدا يرتب ويفرش في السوق، بقى يفرش له 5 متر قدامه ويقول لك اصلا خاف على البضاعه، رتب نفسك. بخلاف الامر يطرا، انا الان راجل مثلا اطوف في البلدان مثلا ومعي سياره او شيء، ولو نزلت اصلي سرق هذا، سرق ما في السياره، يبقى دي مساله اخرى. يعني هنا مثلا اما ان اخذ ولد معي صغير، يبقى هو يحرس هذه البضاعة حتى أدخل، أو مثلا بفرش مهيئ تهيئة معينة بحيث أنه لا يتمكن من يريد السرقة أن يسرق. المهم أرتب حالي، طالما يكون حال دائم أرتب حالي على عدم ترك الجماعة. لكن القاعدة عموما لو أنا خشيت سرقة مالي فهذا من أعضاء ترك الجماعة. لكن على الإنسان أن يتقي الله ما استطاع، تبذل مستطاعك بحيث ما تعجز عنه هذا الذي يرفع عنك. لكن مستطاعي أنزل الباب وأغلقه، لكن يقول يعني أنزل الباب وكل صلاة أنزل الباب وأفتح الباب أنزل الباب، هذا ما في مشقة ولا شيء. ماله هذا مسافر ليس عليه جماعة إلا إذا كان معروف قد جماعة يصلون جماعة. يعني غير ما يبقى مش مسافر بقى، المهم يعني دون مسافة. تمام، يوقف يوقف على الخط رايح طول النهار، تمام، دخل مسمار في العجلة، ايه بيحصل؟ ايه البلد ما فيهاش بتاع بنشر هذا الغرض؟ ايه بقى الغرض؟ الناس لو عايزة ترتب يا محمد هيرتب، بس هو لكن بقى بروح طول النهار رايح جاي 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 رايح جاي، مفيش وقت. طب حصل عطل في السيارة بتعمل ايه؟ بتقعد نصف ساعة، خلاص هي خمس دقائق، لكن له أن ينتظر إلى إقامة الصلاة، خصوصا البلاد الآن متخمة والمساجد على الطرقات الحمد لله بوفرة يعني. فأنا مثلا لو أذن المؤذن وبيمشي ما فيش إشكالية، حتى إذا جاء إقامة الصلاة في المسجد الآخر بينزل. لو فعل ذلك السائقون جميعا لنزل الركاب، لكن هذا لا يفعل وهذا لا يفعل وهذا لا يفعل والركاب لا يفعل. فطالما أننا داخل بلد، طالما أننا كذا، ما في إشكال إن شاء الله. لأنه هذا متى سيصلي؟ هذا متى سيصلي؟ نعم نعم.
يجب المسافات، وكل هذا كله مسافة السفر، هل هي 30 كيلو؟
لا لا، ده نوع آخر بقى، بيجمع المسافات. يعني مثلا إذا كان بينه وبين بلد 10 كيلو وبيعمل 7 مشاوير أو 8 مشاوير، يبقى كده 80 كيلو، يبقى بيضرب المشوار. لا، الغرض منتهى المسافة، المنتهى. فعشرة كيلو لو بقي يدور فيها طوال اليوم فهي 10 كيلو. نعم.
وعن يعلى بن مرة،
نعم، نعم، لو المرأة كانت مثلا متعبة سهرت على ولدها أو شيء أو لمرض ثم نامت قبيل الفجر بنصف ساعة، فهل يوقظها الزوج؟ يوقظها نعم، لكن يوقظها في آخر الوقت، يعني ما يوقظها مثلا وقت الأذان، خصوصا أنها ليست من أهل الجماعة، فيجعل قبل خروج الوقت مثلا بربع ساعة يوقظها لتصل. كيف لو لم يتمكن؟ لو شبه إغماء ما يوقظها، ولو نضح في وجهها الماء ما تستطيع، مغيبة، فخلاص هي تدخل في حديث النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لأنها لم تذكرها، هي في شبه إغماء، متعبة شبه إغماء. نعم.
وعن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن.
لكن مثلا لو كان الإنسان بمثل هذا يعني نام قبل الفجر نصف ساعة لأنه كان متعب، ولو أن مثلا الزوجة أيقظته لصلاة الجماعة لا يعي شيئا لأنه سيصلي وهو نائم، فلو ترك مثلا نصف ساعة فهذا لا بأس به. لكن إذا كان فعلا تتيقن الزوجة أو يغلب على ظنها أن الزوج لو قام حتى ما أحسن الصلاة، ففيه حديث أنس إذا صلى أحدكم وكذا إذا فغلبه النعاس فليرقد. نعم.
وعن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي.
نعم، قال ثم تقدم النبي فصلى به. إذن لما حصلت بلة لا يستطيع أن يسجد على الأرض يا أخوان، لا يستطيع أنه يسجد على الأرض لأن حصلت بلة، هيقف ويسجد كيف؟ فصلى على ماذا؟ فصلى على الراحلة. والناس يأتمون به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في القصر. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنه:
ضربتم في الأرض مسافرين. وليس مطلق الضرب في الأرض تخرج كيلو أو كيلوين أو ثلاثة أو كذا فتقول أنا مسافر، لا، إنما إذا ضربت في الأرض مسافرين. والمسافر حد معروف عند الناس، السفر الذي يحتاج إلى زياد، إلى راحلة، إلى فيه المشقة، فيه كذا فيه كذا، وقد حدده الجمهور بالمرحلتين كما أخذ من أثار بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم. ولأن النبي أطلق على هذا السفر، قال: حل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، مسيرة يوم وليلة. وجاء في روايات مسيرة ثلاثة أيام، فقالوا: النبي ما أطلق على أقل من مسيرة يوم وليلة سفرا. لو ننظر إلى النصوص نجد أن أقل ما أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصف السفر في المسافة هو اليوم والليل، واليوم والليلة قدر ذلك بمرحلتين، المرحلة تبلغ بالمسافة المعاصرة إلى حوالي 40 كيلو وما حولها، يعني وما حولها، لأربعة برد في المرحلتين، والمرحلة هذه تبلغ حوالي 40 كيلو، فيبقى المجموع 80 كيلو تقريبا، 80 75 70، يعني ما حول هذه المسافة، ما حول هذه المسافة، ليست بالضبط بالكيلو، بالنصف كيلو، بربع كيلو، لا، ولكن هذه تقديرية، هذه تقديرية. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. متفق عليه.
نعم، كان لا يزيد على ركعتين، أي أنه لا يصلي تماما، لا يصلي، يصلي ركعتين في الرباعية، يصلي ركعتين، وكان لا يزيد في السفر على ذلك. نعم.
ولمسلم عن أنس: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين.
نعم.
ولهما عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
هذا
وسلم.
هذا محمول على أنه إذا أراد سفرا طويلا فإذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. نعم.
ولهما عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا يقول: يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر.
نصلي ركعتين فإن قوم سفر، نصلي ركعتين وأنتم أتموا صلاتكم، وأنتم أتموا صلاتكم. ولهذا كان النبي يصلي بأهل مكة ثم يقول: أتموا صلاتكم. فالمسافر إذا أما قوما قصر صلاته وأهل البلد يتمون. طيب العكس، لو كان العكس بيتم المسافر بالمقيم، إذا أتم المسافر بالمقيم أتم، إنما جعل الإمام ليتم به كما في الصحيحين الحديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالمسافر إذا أتم بمقيم أتم، والمقيم إذا أتم بمسافر أتم. يبقى أتم في الحالتين، المسافر إذا أتم بمقيم أتم، والمقيم إذا أتم بمسافر أتم. طيب لو أن المسافر أدرك من صلاة المقيم، الإمام المقيم، ركعتين، فهل يتم أو يكتفي بركعتين؟ الجواب: يتم، ولو أدركه في آخر الصلاة، ولو أدركه في آخر الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الجمع. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
تكلم الشيخ بن قاسم في شرحه على إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، هذا شرح الشيخ بن قاسم. نعم. الفرسخ ثلاثة أميال، والميل حوالي كيلو 600، تقريبا كيلو 600.
عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه.
هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا كان مسافرا ولم يدخل وقت الصلاة التي تجمع مع ما بعدها فلا يترخص بأحكام السفر، لا يترخص بأحكام السفر من الجمع حتى يخرج من البلد، ولهذا لا يسمى المسافر مسافرا إلا إذا برز، لا يأخذ أحكام السفر وهو مقيم في البلد. ماذا؟ فمثلا أنا لو أردت أن أسافر إلى القاهرة قبل الظهر بربع ساعة، هل لي أن أصلي الظهر والعصر؟ الجواب لا، لأنه لم يدخل وقت الصلاة ولست مسافرا أصلا، فليس لي أن أترخص بالأحكام هذه حتى أخرج من البلد، ولهذا لا يسمى المسافر مسافرا إلا إذا برز، إذا خرج من البلد، لأن أصل الصفور هو البروز، يعود هذا إلى أصفر، ولهذا يقول أصفر الصبح، أصفرت المرأة عن وجهها. نعم نعم. كيف يعني ما يدري؟
هو لا يقوم إلى سفر طويل، هل يقوم إذا هو يجمع مثلا العصر مع الظهر أن يتم العصر أربع ركعات؟
ليه؟ هو برز من البلد يعني خرج ولا ما خرج؟ لم يخرج، ما في جمع، ما في جمع. نعم. يعني إذا كان دخل وقت الظهر وصلى الظهر وسينطلق سيسافر بعد الظهر، هل أن يجمع العصر؟ لا، لأنه ليس مسافر. فكما قلنا أحكام السفر تكون بالبروز من البلد، إذا برز من البلد. طب البلد هذه قد يكون أصبح عندنا الآن مثلا بلد لها حواشي كما يقال، يعني بلد وبعدين انتهت البلد، لكن بعد مثلا واحد بني في أرضه في بيوت بيوتات توجد كده هكذا بعيدا عن البلد مثلا ببعض الأمطار بكذا، هذه كلها من البلد، هذه كلها من البلد. نعم نعم. هينزل بعد الأذان ولا بعد المغرب؟ يصلي في السيارة إذا ما كان السائق يقف، لكن لو في السيارة يقول السائق نريد أن نصلي العصر، يقف في استراحة ويصلون العصر، لكن لو في قطار يصلي في القطار، في طائرة يصلي في طائرة. نعم.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. ولمسلم
يعني إشارة إلى أنه إذا كان نازلا في بلد فإنه يصلي الصلاة في وقته، ولو كان مسافرا لكن سيبقى في هذا البلد يوم اثنين فإنه يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع، مع جوازه، مع جواز الجمع. لكن إذا كان جد به السير يعني في السيارة في القطار في كذا وانطلق من بلد إلى بلد من بلد إلى بلد فإنه يجمع بين الصلاتين، لأن النبي جمع وترك، جمع في السفر وترك، فترك لما كان نازلا صلى الله عليه وسلم، وجمع لما جد به السير. نعم.
ولمسلم
عن بعض لا يرى جواز الجمع، ولكن الصحيح أنه يجمع ولا إشكال، هذا جائز، لكن السنة أن يجمع إذا جد به السير. نعم كلام مقاسم على أثر أنس. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى معلقا على قول أنس بن مالك رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال قال واحدها ميل، قال الحافظ منتهى مد البصر، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، وقيل ينظر إلى الشخص لا يدري أرجل أم امرأة.
هذه فائدة، يعني في الميل لأنه منتهى مد البصر، يعني إذا قيل مثلا مد البصر فهذا يكون عند الميل. نعم.
وقيل ينظر إلى الشخص،
هو يعني فعلا برضو كيلو 600 ممكن كده، يعني إنسان قد لا يبصر ما بعد ذلك إبصارا قويا. نعم.
أقول 1000 خطوة.
نعم.
1000 خطوة.
نعم.
والخطوة متر ونص تقريبا.
نعم.
تقريبا كيلو ونص.
نعم.
وقيل ينظر لا يدري، ينظر إلى الشخص لا يدري أرجل أم امرأة. وقال النووي 6000 ذراع أو فراسخ، واحدها فرسخ، والفرسخ قال أو فراسخ واحدها فرسخ، والفرسخ فارسي معرب، وهو 3 أميال أو 4. الفرسخ بريد، والبريد نصف يوم بسير الإبل والأقدام، وهو ربع مسافة يومين.
الفرسخ إيه؟
والفرسخ فارسي معرب، وهو 3 أميال. وأربعة الفراسخ بريد.
أربعة فراسخ
بريد.
أربعة فراسخ، أربعة الفرسخ، 3 أميال. 3 أميال كم إذا؟
12.
نعم. 12 إيه؟ الفرسخ 3 أميال. لا لا لا، أنا قصد خلينا بالجملة المفرد الأول. الفرسخ 3 أميال، يبقى إذا الفرسخ كم كيلو تقريبا؟ 5 إلا في 3 يعني، نعم 15 إلا. طيب يبقى هو يقول هنا 3 فراسخ
وأربعة فراسخ،
هذا الأربعة بقى، الأربعة يبقى 20 كذا،
وأربعة
يبقى هذا إيه؟
الفرسخ 3 أميال.
تمام، يبقى هذا
15
هو على الأربعة يصبح 20 إلا في 4 برود، لأنه يقول يعني أن هذا يصبح بريد في 4 يصبح 80 أو ما يقارب 80. نعم.
والبريد نصف يوم بسير الإبل والأقدام.
والبريد نصف يوم، نصف يوم اليوم اللي هو من الفجر إلى المغرب، يبقى إذن من الفجر إلى المغرب بريدان، يبقى هذا نصف، هذا كم؟ 40. وبريدان من المغرب إلى الفجر هذه 40 أخرى، يبقى إذن تكون 4 برد. نعم.
وهو ربع مسافة يومين. قال صلى ركعتين شعبة الشاك، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أميال أو 3 فراسخ؟ وقال ابن القيم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سمى مسيرة البريد سفرا في قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا إلا مع ذي محرم، وذكر قصر أهل مكة معه صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة.
وقد اختلف هذا الأثر ما صحته،
لم يخرجه
هذا الأثر ما صحته. نعم. ابحث كذا، لا يحل ما تسافر بريدا،
أن تسافر بريدا.
نعم.
وقد
نعم، لو صح هيشكل بقى على قول الجمهور، هيشكل على قول الجمهور، لأن البريد الآن هيكون 3 فراسخ، بريد 3 فراسخ. نعم. أو 4 على قول البعض. نعم.
وقد اختلف أهل العلم في مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة على نحو من 20 قولا.
نعم.
أقل ما قيل فيها ميل، كما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر، وهو مذهب ابن حزم، واحتج له بإطلاق السفر ما دونه.
إطلاق سفر، إطلاق سفر، مش إطلاق مسير، إطلاق سفر وليس إطلاق مسير، لكن إطلاق سفر يعني إذن ما يطلق عليه سفرا، والخروج في الميل ليس سفرا، ليس سفرا لا عرفا ولا شرعا. نعم.
وفيما دونه بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع والفضاء والناس معه، فلم يقصر ولم يفطر.
نعم، عن هذا الميل.
وأخذ بحديث الباب بحديث الباب
بل الظاهر. وكان يأتي قباء. نعم.
قال الحافظ وهو أصح حديث ورد في ذلك وأصرح. وقال البغوي
قال أعد ما هو أصح حديث وأصرح.
قال وأخذ بحديث الباب الظاهرة.
نعم.
قال الحافظ وهو أصح حديث ورد في ذلك وأصرح. وقال البغوي عامة الفقهاء يقولون مسيرة يوم تام.
وكان مسيرة يوم تام يعني يوم وليلة. نعم.
وكان ابن عمر يقصر
تام يعني من الفجر إلى الفجر. نعم.
وكان ابن عمر يقصر في مسيرة يوم.
تمام.
وقاله الأوزاعي وابن المنذر.
نعم.
وآخرون لإطلاق الكتاب والسنة وحديث أنس.
نعم.
وذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين. وقال أبو حنيفة لا يقصر في أقل من 3 مراحل. وأورد البخاري ما يدل على أن اختياره يوم وليلة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليلة، فقال في المرأة لا تسافر يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم.
نعم، هذا استدلال البخاري. ولو كان يصح عند البخاري لا يحل للمرأة أن تسافر تؤمن بالله والآخرة أن تسافر إيه بردا إلا مع ذي محرم، لكان هذا نصا بريدا. نعم.
وقال شيخ الإسلام قال أبو محمد لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة.
قال شيخ الإسلام قال أبو محمد
قال أبو محمد لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجها، وهو كما قال، فإن التحديد بذلك ليس بثابت بنص ولا إجماع.
لا ورد،
ولا
ورد التحديد، لكن لم يرد التحديد صريحا بمسافة كذا وكذا، إنما يقصد ابن حزم ويرجح ابن تيمية كلامه بأنه لم يرد تحديد معين بمعنى ما يطلق على الميل وعلى أكثر أقل. هذا التحديد في السفر، في السفر لفظة السفر هي تحديد، لكن كم السفر كم مسافته هذا الذي لم يرد تحديده، لكن الوصف بالسفر تحديد يخرج ما عداه من مطلق السير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في مطلق السير، لم يقصر في مطلق السير، لكن إذا صح إطلاق السفر المعروف عند العرب وعند الناس عندما يعد الناس سفرا خلاص هنا تبدأ الأحكام، لكن لم يرد بعد ذلك الحديث صحيح، فكانت المسألة مسألة اجتهادية لاختلاف الآثار في ذلك. وعليه نأخذ ما كان عند العرب سفرا باتفاق، فالمرحلتان وهي يوم وليلة، أولا الشارع علق على ذلك إطلاقا فقال لا يحل لامرأة واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فسمى هذا سفرا، اليوم وليلة سفرا، أقل من ذلك ما ورد، أكثر من ذلك ورد، فنحن في الاجتهاد أخذنا بأقل ما أطلق عليه السفر اللي هو يوم وليلة، يوم وليلة، معنى ذلك أن أقل من هذا تسافر المرأة من غير ذي محرم إذا لم تخشى على نفسها الفتنة، يبقى أقل من اليوم والليلة لا يسمى سفرا، وإلا المرأة يجب عليها أن تصحب محرما في السفر. انتبهتم يا إخواني، هذا منزع قوي للجمهور، فهاسكت استنى دلوقتي. فإذا ليست المسألة محددة في قدر السفر، هي 100 كيلو 200 كيلو 300 أكثر 3 أيام 4 أيام 5 أيام، لم يرد التحديد في هذا. طيب، لكن هذا لا نريده لأنه لم يرد التحديد فيه، ومن وضع حدا معينا نقول له في السفر هذا الدليل، لكن إذا نظرنا إلى النصوص وجدنا أن أقل ما ورد إطلاق الشارع عليه بأن سفر يوم وليل، فنمسك بهذا، نمسك في الأقل هذا اللي هو اليوم والليل، ما ورد أقل. حكاية الأفعال اختلفت، اجتهاد الصحابة اختلف، ابن عباس يقول مرحلتين، ما يرى ابن عباس القصر في أقل من جدة إلى مكة، من الطائف إلى مكة. لهذا نرجع إلى أصل يكون هو الأقرب ضبطا في هذا اللي هو كلمة سفر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معذمة. ورد ثلاثة أيام لكن ما في إشكال، ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام يوم وليلة، المهم أن أقل ما استحق اسم السفر هو يوم وليلة، ولهذا نأخذ عليه ونجعله حدا، وهذا من باب الاجتهاد ليس من باب المنصوص الصريح في هذا، ليس من باب المنصوص الصريح في هذا، ولكن هذا من باب الاجتهاد الذي يعني يترجح في هذا الباب، لا سيما وأن العبادة مبناها على الاحتياط، وأيضا بأن هذه المسافة لا يختلف العلماء ولا أقوال العلماء اختلفت في أن هذا إيه، فيما نعلم في أن هذا يعد مسافة سفر، إنما في أقل من ذلك يختلفون، إنما هذه المسافة لا يختلفون فيها، فما أحد قال بأن هذه المسافة لا تكون سفرا فيما نعلم، إنما في أقل من ذلك ثلاثة فراسخ ثلاثة أميال، لو سفرت ميلا لقصرت كما قال البعض، وجود ذلك عن الصحابة أيضا في مسافة مرحلتين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، المهم فيكون هذا أقل ما يريد في هذا، ولهذا الأثر اللي هو بريدا ما أظنه يصح. نعم الحمد لله.
ولعل الخطأ من جرير وهو ابن عبد الحميد.
نعم. إذا هذا غير محفوظ، لأنه ما يغيب عن العلماء ولا يغيب عن كبار العلماء مثل هذا. نعم.
مع كبار التحميد قال قد اضطربت الأثار المرفوعة في هذا الباب في التصديق، ومحملها عندي أنها خرجت على أدوبة السائلين، فحدث كل واحد بمعنى ما.
اقرأ في الميكروفون.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى قد اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها، ومحملها عندي والله أعلم أنها خرجت على أجوبة السائلين، فحدث
هذا بالنسبة المرفوع يعني. نعم.
فحدث كل واحد بمعنى ما سمع، كأنه قيل له صلى الله عليه وسلم في وقت ما.
نعم.
هل تسافر المرأة مسيرة يوم بلا محرم؟ فقال لا. وقيل له في وقت آخر هل تسافر المرأة مسيرة يومين بلا محرم؟ فقال لا. وقال له آخر هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم؟ فقال لا. وكذلك معنى الليلة والبريد ونحو ذلك، فأدى كل واحد ما سمع على المعنى والله أعلم، ويجمع معاني الآثار في هذا
طبعا
الباب.
قطعا ما في شيء مرفوع يحدد وإلا كان فصلا، تمام، شيء مرفوع يحدد إلا وصف السفر، هذا الذي أهمله ابن حزم رحمة الله عليه. ابن حزم لم يلتفت إلى كلمة سفر، وإنما نظر إلى أنها خروج، فإذا خرج بأي مسافة فيقول لم يرد التحديد، ولهذا نعمل بإطلاق نعمل بإطلاق السفر، سفر سفر، وليس مطلق الخروج، إنما ما كان سفرا، وليس كل خروج يعد سفرا. أنا أقول مثلا أنا من قرية خاطر بيني وبين الآن 10 كيلو، أقول أنا مسافر؟ لا، أنا واصل مشوار خطر وجاي، واصل مشوار كده وجاي 10 كيلو، فما بالك بقى لو كان الساعي بجوارنا 5 كيلو ولا 4 كيلو. فمن نقل في مثل هذه المسافات فهو نقل في سفر طويل أراده النبي، وقصر النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج وتجاوز من البلد، فأدى بما يراه وبما يعني اطلع على حال النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعض أخذ أن هذا هو الحد، ولأن الشارع لا يعلق على أوصاف إلا على أوصاف منضبطة، والأثار مختلفة، فأي شارع بقى ثلاثة فراسخ ولا ثلاثة أميال ولا ميل ولا ماذا؟ لهذا أقرب ما يكون هو ما أطلق عليه شارع سفر. طيب ما أطلق عليه شارع سفر، ننظر إلى النصوص الشرعية، ننظر إلى النصوص الشرعية، ما هي المسافة التي أطلق عليها النبي سفرا؟ ها، أقل مسافة نجد اليوم والليل، وعليه نعتمد هذا، نربط عند هذا ونشوف هل في أقل، فالفضل النبوة نأخذ به ما في أقل، إذا نربط على هذا ونجعله إيه حدا ونقول ويدعم ذلك أيضا فتي بعض الصحابة. هتقول بقى فتي بعض الصحابة تم اختلف فتي الصحابة، نقول نرجح الفتي التي دل عليها الدليل المرفوع.
شيخنا صلى الله عليه، شيخ الإسلام نقل أن النبي صلى في منى وصلى النبي صلى الله عليه،
ده معترك كبير جدا بقى، إن صلى النبي في منى ويريد أن يجعل هذا
وصلى به الصحابة الذين من مكة وقصروا معه ولم يأمرهم بالإتمام، وهذا ما استدل به شيخ الإسلام على أن مطلق السفر لا يحدد.
ده استدلال على قول وليس استدلال بنص، لأن هذا أصلا معترك كبير، مسألة الصلاة في منى في عرفة في كذا، هذا معترك كبير. هل القصر هنا
منى ليس نسكا؟
هل كيف ليس نسكا؟
يعني ليس القصر فيه، لم يقل
كيف ليس نسكا؟
مزدلفة في الجمع وعرفة.
لا لا لا، كيف ليست نسكا؟ كيف ليست نسكا؟ من النسك، من النسك، نسك نسك من النسك، إنما النبي ما جمع فيها لأنه نازل، النبي صلى الله عليه وسلم نازل. نعم، فهنا ده معترك، معترك هل القصر هنا للقصر ولا لنسك، وهل هذا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ما قال هنا أتم صلاتكم دل هذا على أنه نسك، هم يقولون كده، لأنه لو كان لسفر لقال أتم، إذ أهل مكة لا يتمون من هذا، لأن منى إلى مكة يعني أقرب من قباء ربما. نعم. نعم في العلل. نعم. نعم. على كل هي مسألة اجتهادية كما قلنا، لكن هذا أقرب الاجتهاد. ما زاب إلى الجمهور هذا أقرب شيء. الذي يدعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله ونخل أن سفر مع ذي محر، ولأن هذا السفر المعهود عندهم أصل، هذا السفر يسافر يوما وليلا،
يعني تقريبا
80 80 تقريبا، تبقى 70 حولها، يعني حولها باختلاف التقديرات في مسألة الفرسخ الميل كذا. نعم نعم، وصح يوم وليلة، صحيح يوم وليلة، لكن لعله يقصد هذا حزب من هذا الطريق، يعني من هذا الطريق، وإلا صح أيضا جاء في الصحيح يوم وليلة، جاء في الصحيح يوم وليلة. هذا فإذا اتبعوا الطرق، ولأنه قد تقع ألفاظ فيها يعني وهم، فطارة يرجح من جهة الألفاظ، طارة يرجح من جهة الفهوم، طارة يرجح من جهة العمل، يعني مسائل الترجيح يا اخواني واسعة وليس شيء محدد. يعني بعض الإخوة أفاد فائدة نقلها عن بعض العلم في المسألة اللي نتكلم عنها من عدة أيام، في جمع الخطيب بين ومن يعصي الله ورسوله ومن يعصيهما ومن يعصيهما فقد غوى، فقال بس الخطيب وأنت، شوف سبحان الله تتبع الطرق وكذا، إذا بحديث هذا الحديث صحيح، وهو أن الخطيب قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما وسكت، فقال بئس الخطيب أنت ومن يعصيهما، هنا قد يفهم ومن يعصيهما فقد رشد، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما يعني فقد رشد، وحققوا وقال هذه الرواية من أصح ما يكون، هذا كلام الطحاوي، هذا كلام الطحاوي، لأن روى عن سفيان ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، هذا وكيع، والراوي عن سفيان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي اللي هو في الوقف، ويحيى بن سعيد من أثبت الناس فيه، فهذه رواية ثابتة صحيحة، ومن يعصيهما لو ثبت هذا إذا ما احتاج بقى إلى تكلف كبير في الرد، وهذه رواية لأن رواية وكيع عن سفيان هي ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، لكن من طريق عبد الرحمن ومن طريق يحيى بن سعيد ومن يعصيهما، شوف فائدة جمع الطرق، ولهذا العلم هذا يا إخواني بحر الحقيقة، بحر ويقوم عليه خلص من الناس، خلص من الناس، فالجمع، لكن أيضا يبقى أن هذا أيضا طريق صحيح، فما التأويل على صحة ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى؟ التأويل يلتمسون بقى التماسات، منهم من قال بأن هذا جائز في ألفاظ، لأنه وجدوا أحاديث فيها الجمع في الضمير بين الله ورسوله، كما قال النبي في حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما. وورد عن النبي هذا. فمنهم من قال بأن هذا يجوز في ألفاظ الشارع ولا يجوز في ألفاظ الناس، يعني أن يأتي هذا بالنص في كتاب الله في سنة رسول الله هذا جائز، لكن لا أقول أن، فلا يكون في ألفاظ الناس. ومن من قال هذا قائم على النهي النبي، قائم على أن هذا في الخطبة، الخطبة تقوم على الإسهاب ولا ينبغي أنه يختصر، يختصر. ومن يقول هذا من كمال الأدب مع جوازه، هذا من كمال الأدب وكذا. الشاهد أن في طرق هذا الحديث قول الخطيب ومن يعصهما وسكت، فطبعا هذا يكون فيه التباس وإلباس على الناس، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما وسكت، فقد يظن الظان أن ومن يعصهما فقد رشد. فلهذا قال بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت، ورجحوا أن هذا أصح من طريق وكيع، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. نعم، ومن يعصيهما فقد.
وكيع توب على من جماعة.
نعم، لكن أثبت منه يحيى بن سعيد، أثبت 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 منه يحيى بن سعيد. نعم نعم، ولهذا هي صحيحة، نقول هي صحيحة، لكن هذا من باب الترجيح، ولهذا تتأول على الصحة أيضا، هي صحيحة. نعم.
في صحيح الأص ذكر الخبر الخامس يدل على أن هذا الذكر الذي قرن بهذا العدد لم يرد به إباحة مالك. ثم ساق بسنده، ثم قال عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتسافر المرأة بريدة إلا مع ذي مخرم. قال سمع هذا الخبر صهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وسمعه من سعيد المقبري عن أبي هريرة، فالطريقان جميعا محفوظا.
الصحيح أن هذه مخالفة، مخالفة، كون الطريق يصح من جهة الإسناد شيء، وكونه يخالف ما هو أصح شيء آخر. ليه؟ لأن القاعدة عندنا، القاعدة ما يجتمعان أبدا، ما يجتمعان، ما يجتمعان، لأن البريد لا يكون سفرا، ولأن المخرج من هنا مخرج، مخرج واحد، مخرج حديث واحد وقد خولف، مخرج واحد وقد خولف، فالحديث واحد. نعم.
قال زاد الزاد بعد سفر المرأة بريدا مع غير ذي مخرج. ثم ساق الحديث قال عن أبي هريرة قال لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها ذو محرم. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة فالبريد 12 ميلا بنت شهر.
نعم، كما قلنا هذا غير محفوظ، كما قال الدارقطني، الدارقطني وهو من أئمة الانتقاد، وانتقاده صحيح لأنه مخرج واحد، لكن لو حديث مستقل ما في إشكال، لو حديث مستقل ما في إشكال، زي اليوم والليلة والثلاثة أيام، فنقوم نجمع بينهما على هذا، لكن حينما يكون المخرج واحد وكذا هذا فيه مخالفة. نعم. أعد كلام الدارقطني الثاني. توجيب عبد البر قال إيه؟
قال الرواية لا تجمع إن هي على حسب السائل.
طب خلاص صح. هو يقصد لا ما هذا ما هو على فرض صحته، ويقصد على فرض صحته، فالقاعدة صحيحة، قاعدة صحيحة، والجمع قاعدة صحيحة، ولهذا قلنا في اليوم والليلة وفي ثلاثة أيام، لكن الكلام الآن في ثبوت البريد حتى يدخل ضمن المسافات التي اختلفوا فيها. هنا نلجأ، اختلفوا لما اختلفوا، مش اختلاف الروايات، اختلاف الروايات، الأحاديث، هذا حديث جاء بيوم وليلة، وهذا حديث جاء بثلاثة أيام، وهذا حديث جاء ببريد، ما في إشكال، لو صح البريد فيدخل ضمن القاعدة، وبالتالي نقول أقل مسافة ورد هي البريد، وبالتالي نمسك في البريد ونقول نحتاج إلى ما هو أقل، لكن الشأن ليس هذا، الشأن أن البريد لم يثبت، هذا هو، أنه هو غير محفوظ. نعم. قال الدارقطني قال
ذكر كلاما طويلا، وقال وروى صهيب بن أبي صالح عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال في
فيه لا تسافر المرأة بريدا. وروى سهيل بإسناد آخر أيضا عن أبي عن أبي هريرة لا تسافر امرأة بريدا فقد وهم على سهيل، لأن المحفوظ عن أبي صالح عن أبي هريرة لا تسافر
امرأة. يبقى الكلام في المخرج الواحد، خلي بالكم. لكن لو أحاديث مختلفة زي اليوم وزي ثلاث أيام خلاص اعتبرنا هذا من الأحاديث القوية، اعتبرنا الحديث الصحيحة، وبالتالي كيف نجمع؟ نقول هذا على اختلاف السائلين. نعم.
فعلا أورد الحديث كثيرة يقول إن هو يوم واحد ولم يسأل أو ما يتكلم.
نعم.
أيضا الطحاوي شفنا الطحاوي أورد هذه
الآية. نعم.
ثم قال لك المرأة إلا ومع المحرم، قال أبو جعفر الطحاوي: فذهب قوم إلى أن المرأة لا تسافر سفرا قريبا أو بعيدا إلا مع ذي محرم، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخلفوا بذلك آخرون فقالوا: كل سفر هو دون البريد فلا أن تسافر بلا محرم، كل سفر يكون بريدا فصاعدا فليس لها أن تسافر إلا بمحرم، واحتجوا في ذلك. ثم ساق الحديث: لا تسافر المرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي محرم. وجمع أيضا
إيه مش مصح ما بناء على الثبوت، بناء على الثبوت. لا لا ما أحد فين اللي نشاز ومحفوظ ما حقه الكلام في الانتقاد، لكن لو جاء أن الانتقاد هذا مرفوع بعلم ما في إشكالية، لكن يكون يثبت عنده خلاص، هو يثبت عنده شيء، لكن ده محتاج مورد خاص، مورد ان انا كمنتقد بنتقد بشيء خاص، تيجي ترفع انت الانتقاد بشيء خاص. نعم.
حديثنا حرب صبي جرير باللفظه دي في اخره، وقد قيل فيه كان في اخر عمره يهم من حبه، كان فرض فيها جرير وحدثنا.
نعم.
نكمل شكل كلام.
نعم.
اذا السفر لمرأة بما اقل من ايام وليله يجوز
يعني. نعم. يجوز أن تسافر إذا لم تكن مسافة سفر فيجوز، لكن بضوابط بقى. إذا أمنت الفتنة، اثنين ألا يكون هناك خلوة، ولهذا في أقل من اليوم والليلة لا يلزم المحرم، لكن لا يجوز أن تسافر مع بدون خلوة، لا تجوز الخلوة حتى لو في داخل البلد، حتى لو المرأة تركب مع سائق في سيارة خاصة داخل البلد هذا لا يجوز، لأن الخلوة هنا غير مأمونة، مش غير مأمونة الدخول، لا غير مأمونة المفسدة، فقد يكلمها، قد يوعدها، قد توعده، قد تخضع له بالقول، قد وهكذا. فهنا الشيطان ثالثهما، مثل ما لو خلا بها في مكتب، في مؤسسة، في شيء، في كذا في كذا، يبقى هذا لا يجوز، لأن الفتنة لا تؤمن في هذا. يبقى في أقل من هذا لا يلزم المحرم، لكن يلزم إزالة الخلوة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم.
شفنا ومسافة اليوم والليلة، مسافة اليوم والليلة ولا يوم وليلة؟
نعم،
المفروض مسافة اليوم والليلة.
كيف مسافة يوم وليلة؟
يعني مش اليوم وليلة، يعني 24 ساعة
الآن دلوقتي، يعني
حضرتك تقصد
لا المسافة يوم وليلة،
يعني كم كيلو، يعني
اللي هي المرحلتين. نعم. قدروا اليوم وليلة بالمرحلتين.
أيوة نعم.
بالمرحلتين.
نكمل كلام شيخ الإسلام.
نعم.
نكمل كلام شيخ الإسلام.
ماشي.
قال شيخ الإسلام: قال أبو محمد: لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجها، وهو كما قال، فإن التحديد بذلك ليس بثابت بنص ولا إجماع ولا قياس ولا حجة لتحديده، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر واستظهر جواز القصر لمن سافر
لكل مسافر.
نعم. واستظهر جواز القصر لمن سافر يوما، وقل المسافر يريد أن يذهب إلى مقصوده ويعود إلى وطنه، وأقل من ذلك مرحلة يذهب في نصفها ويرجع في نصفها، وهذا هو البريد، وقد حدوا بهذه المسافة الشهادة على الشهادة وغير ذلك. وقال: الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كل هذا صحيح، كل هذا صحيح. فرق بين السفر قصير وطويل، إن ما في تحديد، كل هذا يعني ما في تحديد صريح صحيح يعمد إليه وإلى ما اختلف العلماء، كل هذا صحيح، لكن يبقى أنه لابد من تحقق وصف الإيه؟ السفر. طيب أقل ما ورد عندنا هو اليوم والليلة فنعمل عليه، ولأن الناس قد تختلف أنظارهم في هذا. لكن على كل كما قلنا يعني الإنسان ما يحدد بالمتر بالكيلو بكذا، التقريب الذي يعني مثلا هنا من هنا لطنطا مثلا نعتبر مثلا هذا سفر، من بيئة لطنطا هذا بنعتبره إيه مثلا يعني سفرا، وأنت تحسبه على عدد السيارة مثلا حوالي 67 كيلو 65 كيلو، مثل هذا يمشي الحال فيه، لأن ما في أحد يخالف إن هذا سفر في عرف الناس وفي معهودهم. لكن أنا كما قلت لكم أذهب إلى خاطر 10 كيلو من هنا وأقول هذا سفر، لأن مطلق الضرب في الأرض، مطلق الضرب في الأرض، الضرب في الأرض مسافرا. نعم.
فالمرجع فيه إلى العرف، فمن كان فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر.
نعم، في بعض الناس بيعتبر من بيرة المنصورة 25 كيلو هذا سفر، من كفر الشيخ 30 كيلو هذا سفر، هذا ليس بسفر. نعم.
فالمرجع فيه إلى العرف،
بيترتب بقى عليه من كان له ابنة مثلا تعمل في المنصورة أو تدرس في المنصورة أو كذا، هل يلزم محرم أو كذا؟ عند بقى من يقول أنه سفر يبقى يلزم محرم، وهذا لا دليل عليه، لكن كما قلنا يلزم أمن الفتنة، يلزم أمن الفتنة. طب لو واحد ابنته في القاهرة يبقى يسافر معها، طب هل يلزم أن يبقى معها؟ يعني لو تبقى هناك أسبوعين فهل يلزم أن يبقى معها؟ الجواب لا، لكن أيضا يلزم أمن الفتنة. أمن الفتنة هذا شعار تجعله على الرأس دائما أبدا، وهذا قد تستثنى به بعض الأحكام وقد يخصص به بعض الأحكام، لا أقصد التخصيص الشرعي، ولكن قد تخرج عن أصل، مثل مثلا خلوة الرجل بذي محرم، هذه فيها إشكال في جوازها؟ ما في إشكال في جوازها، أنت وأختك في البيت، أنت وعمتك في البيت، لكن إذا لم تؤمن فتنة، إذا كان هذا الشاب معروف يشرب مخدرات، شاب فاسد وما عنده ديانة، وقد رؤي منه ريبة، وقد افتتتك الأخت في هذا، أخته، فماذا تقول؟ تقول لها احذري، ما إنه واحد يستدل بالأصل أن هذا من ذي المحارم. نعم، بس في فتنة، في فتنة، والنظر إلى وقع الناس يجد هذا أمرا فعلا مقرر، حتى صار للأسف الشديد أن صار زنا بين محارم، وما هذا إلا لخطوات طالت في هذا الباب، خطوات طالت في هذا الباب، قلة رقة في الدين وترخص في إظهار وتجاوز ما تظهره المرأة في هذا، حتى ربما فتن به قليل الدين، بها قليل الدين أو كذا، حتى يقع المحظور بعد ذلك. ففي مريض، هو أخ لكن مريض، والله عز وجل جعل بعض الناس مرضى بالشهوة، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فالصحيح له حكم والمريض له حكم، والمريض له حكم. فقد يكون إنسان من المحارم لكن مريض، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وفرقوا بينهم في المضاجع، بين المحارم ولا بين مين؟ المحارم. فهذه أمور كلها تضرأ فتنا، تضرأ فتنا، ولهذا عدم مراعاة هذه الأحكام أوقع أو وقع بسببه من المخاطر ما تعلمونها، حتى صار في صفحات الحوادث ما يندى له الجبين. طبعا لو واحد ياخد بقى المقطع ده ويحط بقى على قناة من قنوات فضائية يقول لك بس ده مش فقط بقى قضيتهم مع المرأة الايه الأجنبية، ده قضيتهم كمان مع المحارم، يعني بيقول لك الشيخ فلان الفلاني يفتي بأن الإنسان الرجل لا يخلو بأخته، نقول يا إعلام يا مريض افهم، وأنت لا تفهم قصدا عمدا، نقول حلال 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 على قولهم بقى بطريقتهم يعني، لكن نقول المريض الذي تقع به فتنة ما يجوز، يعني الفتن تضرأ ونقول لأصحاب الإعلام: أما كتبتم أنتم بخط أيديكم وجعلتم في وسائلكم رجل يزني بابنته، رجلا يزني بأخته؟ إن قلتم لا فقد كذبت، وإن قلتم نعم فقد خصمتم بأنه إذا وقعت ريبة فلا يجوز. أما الأصل حلال، حلال. الله يقول: وليضربن بخمورهن على جيوبهن وليبدين زينتهن. المعتادة، المعتادة الزينة المعتادة، الزينة المعتادة. وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ولهذا ما قال الله وليبدين عوراتهن إلا، لا، زينتهن إلا. الزينة مش العورة، مش العورة، مش البنت تمشي بثياب القصير ليها كذا يعني فوق الركبة أمام المحارم، مش تظهر كذا، لا، دي عورة. تابوا يا أخوانا، دي فائدة، فائدة. الله قال: وليبدين زينتهن، موضع الحلق، موضع الأسورة، شعر كذا، موضع زينة هو، إنما عورة لا، عورة لا، لا تظهر العورة. وليبدين زينتهن لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخر الصورة. هذا جائز، حلال، لكن هذا أمر يطرأ، فإذا طرأ هذا الأمر عولج، إذا طرأ هذا الأمر إيه؟ عولج. نعم، لأن دار المفاسد مقد. نعم.
ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر.
منه أخذ العلماء جواز الجمع في المطر، لأنه قال من غير خوف ولا مطر، يعني أن المطر الجمع فيه كان مقررا عند ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا قال من غير خوف ولا مطر. طب يحمل على ماذا؟ على عذر، ولا تحمله على غير عذر. أراد أن يحرج أمته أو يحرج أمته، فبعض الناس أخذ من هذا الجمع جواز الجمع بدون عذر، وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، إنما قال من غير خوف وكذا، مثل ما قال في النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى منى قال: صلى إلى غير جدار. ليس معنى هذا إلى غير جدار يساوي إلى غير سترة، لا، إلى غير جدار. إذن صلى إلى سترة غير الجدار، ليس إلى عدم سترة أبدا. قال هنا أيضا من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، فحمل هذا على ماذا؟ على أن المطر يجوز فيه الجمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.
دل هذا على أن صلاة الخوف مشروعة، وقد جاء في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. والخوف يعني من العدو، فيصلي بهم الإمام على صفات، منها صفة يصلي الإمام بالناس ويجعل الناس طائفتين، يصلي بطائفة ركعة ثم يصلي وتتم نفسها وتتم ركعة، ويصلي بالأخرى ركعة وتتم ركعة، ثم يسلم بهم جميعا. وهذا إذا قدر على هذه الصفة، فيصلي بطائفة ركعة وتنصرف تجاه العدو، والأخرى بركعة تنصرف تجاه العدو، كما قال سبحانه وتعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فيكون مصليا وحارسا، مصليا وحارسا، وهو في الحراسة لا يخرج عن الصلاة، لن يصلي بالطائفتين معا، حتى إذا أراد أن يسجد سجد بطائفة وبقي، ثم إذا قام إلى الثانية حصل التغيير بين الأولى والثانية. وإذا عجز عن هذه الصفة فإنه، وهي حال المسايفة، فإن كل واحد يصلي على حسب حاله، فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم، أي خفتم إن صليتم على هذه الصورة الأولى، فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا رجالا مترجلين أو ركبانا، المهم أنكم لا تتركون الصلاة تخرج عن وقتها. وهذا أقوى الأدلة على مسألتين: المسألة الأولى وجوب الجماعة، لأن حال تجب الجماعة فيها على هذه الصفة كيف لا تجب في حال الأمن؟ يصلي بطائفتين، وطائفة تحرس وطائفة تصلي معه، وتختلف الطائفتين، هذه تقدم وهذه تأخر، كم يحصل من الأمور من أجل الجماعة، من أجل الجماعة. وإلا لو ما كانت الجماعة واجبة لصلى كل واحد على حدة بحيث يصلح، بحيث يحصل الأمن. لكن هذه صفة قد تعرض لنوع مخاطرة ومع ذلك وجبت، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة. أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. أيضا هذا يدل على مسألة أخرى، وهي عدم إخراج الصلاة عن وقتها، لأن هذا الحال أو حال المريض، هذا الحال أقوى، لأن المريض يصلي على حسب حال، وإن شق عليه أن يصلي 5 مرات متباعدات جمع، لكن جمعا صوريا، بدل من أن يجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر في أوله أو في وقت العصر، فليجعل الجمعة كالآتي: يصلي الظهر في آخر وقته، ويصلي العصر في أول وقته، فيكون بذلك قد أتى بالتيسير وأتى بإيقاع الصلاة في وقته. ما الداعي؟ ولا بد يعني التيسير أن يصلي الصلاتين في وقت إحداهما، طيب ما يصلي الصلاتين نفس الصفة في الجمع بين الظهر والعصر، لكن في إيقاع كل صلاة في وقتها، وبهذا لا يكون له عذر لأنه يستطيع. فالاستدلال بقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، استدلال بهذا نقول جمع الصلاتين في إحدى الوقتين هذا يستطيع خلافه، وهو أن يجمع بين الصلاتين بإيقاع كل صلاة في وقتها المشروع. يبقى الاستدلال بصلاة الخوف يدل على مسألتين عظيمتين: المسألة الأولى وجوب صلاة الجماعة، المسألة الثانية وجوب الصلاة في الوقت، وأن المريض ليس له الجمع في هذا. نعم.
وقال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وعن سهل أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصفت معه فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه.
سلم بالثنتين، وهذا يؤخذ أيضا منه دليل إشارة إلى المفارقة للحاجة، فإن هؤلاء صلوا ركعة وحدهم بدون النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ففارق للحاجة. نعم.
ولهما عن ابن عمر نحوه، ولهما عن جابر: صلى بكل طائفة ركعتين. نعم. ولمسلم عنه: صففنا صفين خلفه، صفين خلفه، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. الحديث. ولأحمد عن أبي بكرة: صلى بكل طائفة صلاة. وعن ابن عمر قال: إذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، متفق عليه.
على حسب المستطاع، سبحان الله، يعني في هذا لا تدرك الصلاة في هذا، ولا يخرج عن وقتها في هذا، وما قال النبي انتظروا حتى إذا ضاق الوقت وصلوا، إنما أمروا بالصلاة على هذا الوجه في الوقت، في الوقت، سبحان الله، فرجالا أو ركبانا في الوقت. إذن لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ها؟ بأي سبيل من السبل. لو حبس في مكان كله نجاسة صلى قائما ويومئ بسجوده وهو قائم ولا يضره النجاسة، لو في وقت ليس عنده ماء ولا تراب صلى بدون ماء ولا تراب، طب لو كان الماء أو التراب سيأتي في صلاة العصر صلى في الوقت. نعم. لا فرجان أو ركبانا؟ لا لا ما في جماعة.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا
إذا سائل يسأل يقول بأنه يعمل سائقا وأحيانا أسير بالسيارة وحدي وأشارت لي سيدة لكي تركب وهي وحدها، جواب لكم ولا للإعلام؟ لكم ما يجوز، لأنه لا يحل للرجل أبدا أن يخلو بامرأة. نعم للإعلام. فالإعلام تقدم بقى مقدمة أنت بالمفاسد والمضار وكذا، وبناء عليه ولو كانت النوايا صحيحة، ولا نشكك في نوايا أحد، لا في نية سائق ولا في نية راكبة، ولا يعني هذا اتهام المرأة، ولا يعني هذا اتهام، تحط الدباجة يعني، وعشان في الآخر تقول إيه إنه لا يجوز، لأن هما بيأخذوا بهذا بقى إنه خلاص أنتوا وحوش بقى، يعني أنتوا إيه ده، يعني الرجال بقى يعني أسود وذئاب والنساء كذا و... لا نعم نعم هنيجي بقى الساعة واحدة بالليل والساعة اثنين بالليل والساعة ثلاثة بالليل. نعم
هو أمام مفردش هو حرج هل يحمل
الطواب إلى المريض لما يأتي السائق اللي هو تعرض مرة في حياته إلى مثل هذا الساعة اثنين بالليل؟ لأن ما أظن أن في مرأة الساعة اثنين بالليل تبه. في مرأة الساعة اثنين بالليل يعني لو افترضنا أن هذا حصل وأنه الساعة اثنين بالليل هذه زي مثل اللقطة، إن كان الإنسان يقع على تعريفه أخذها وإلا تركه، فلو أنه تركه، لو أنه انتظر حتى يأتي مثلا آخر معه، لو استفرغ وسعى في هذا وما بقي إلا هذا، فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، وبالتالي له أن يركبها ولا يتركها لمفسدة أضر، ولكن يتقي الله عز وجل. يقول بقى: غض البصر لا تتكلم، مثل ما صنعت ماذا صفوان مع عائشة رضي الله عنها، فإنه لما جاء خد بقى اللوحة هذه وحطها. والحديث في الصحيحين: قالت عائشة: فقمت على استرجاعه، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله راجعون. قالت: ووالله ما كلمني كلم، يعني ما قال ماذا يا أم المؤمنين، ما الذي كذا يا أم المؤمنين، ما قال هذا يا إخواني، غير أنه أناخ، ولا قال لها اركبي يلا، إنما أناخ وكذا، حتى ركبت هي وقامت، وهي هذا من ناحيتها. قالت: فخمرت وجهي، وكان يعرفني قال عجل. فخذ صورة صفوان وعائشة ضعها على الطريق إذا احتجنا إلى ذلك. يبقى في حل يا شيخ فتح ولا ما في؟ في حل، في حل على وفق ما جاء. هذا حصل، هذا حصل، ولا قال صفوان أنا أمشي وأترك عائشة وكذا، وإلا قد تتعرض لمفسدة ولهذا أركبها، لكن على هذا النحو، زي اللي يقول لك عمل المرأة ونروح المرأة تكون مع الرجل والمرأة بتسقي وعادي مثل ما حصل، وإلى ولما جاء لا في مدينة
لما ورد ماء
مدينة نعم وجد أمة من الناس يسقون، وجد امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي. ويقول لك إيه أو الرجل مع المرأة بيعمله. طب خذ نفس المسألة وطبقها ونحن على العين وعلى الرأس. أولا ما خرجت إلا وأبونا شيخ كبير، مش أبونا كذا ونحن كذا، أبونا شيخ في حاجة، مش لازم يبقى أبونا شيخ كبير، أي حاجة، المهم حاجة شرعية، خرجت تقضي حاجتها لما لم يكن هناك أماكن خلاء في البيت، ها كنا نقضي الحوائج في كذا، ومع ذلك غار الصحابة، لو أمرت نساءك بالحجاب وكذا وكذا، ارجعي يا سودة فلقد عرفناك، من أجل أن يستحدث هذا فتخرج، وكنا خرجنا ليلا إلى البراز مع الحاجة. طيب يا أبونا شيخ كبير، وبعدين حتى يصدر الرعاء قبلها، لا نخالط الناس في السقية فترفع المرأة باليد وكذا وارفعه وعمل، لا، حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. طب المجتمع بقى، الرجل اللي يتعامل مع المرأة التي خرجت للحاجة، الرجل يتعامل معها كيف؟ يتعامل معها فسقى لهما، وبعدين ثم تولى إلى الظل، وبعدين بعد هذا لما علم الأب بهذا وأرسل إليه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت على استحياء 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 بقى في المنطقة هو قالت إن أبي يدعوك ليسجدك أجر ما سقيت لنا إلى آخر ذلك. ثم وجدت وجد الأب السبيل أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تزورني ثمانية حجج في سبيله ما تتزوج ابنتي حتى تكفيني هذا أنت وتقوم أنت بالخدمة بدل من البنتين. فاللي بيستدل بشيء لا يستدل بشيء استدلال أعور, إنما خذ الصورة كاملة خذ الصورة كاملة. فعائشة رضي الله عنها نعم وصفوان نعم حصل هذا, لكن للحاجة التي ضبطت بالإيمان والتقوى, وهذه ليست بأكثر من حالة أن يطلع الطبيب على عورة المرأة عند الحاجة يكون بعملية جراحية هذه أقوى. لكن لما لم يكن لنا سبيل إلا هذه أوكلنا الأمر إلى ماذا؟ إلى دينه إلى تقواه, والله يعلم المفسد من المصلح. فهذه حالات تخرج عن الأصل الحاجة, وحينئذ تكون مقيدة بإيمان الشخص وإيمان العبد سواء في خلوة سواء في اطلاع على عورة إلى غير ذلك. نعم نعم. ما فيش تراب في المستشفى, ده لو تراب في المستشفى يتم المجازاة, لكن نأتي نحن بكيس في تراب أو إناء في تراب بجواره. الرمال دي جاي منين؟ ما هي تراب, تراب بس اسمه رمل وتراب اسمه طين وتراب اسمه كذا. نعم. يقول مسافر مقيم كم مدة يقصر الأثر من 4 أيام؟ هذه أيضا مسألة خلافية, مسألة خلافية بين أهل العلم, وقول الجمهور فيها يضبطونها ب21 صلاة. إن كان 21 صلاة هذا حد المقيم, أقل من ذلك هذا حد المسافر. ولكن أرى أن في هذا يعني قول الجمهور ما يدعمه الدليل بقوة مثل المسافة, مثل مسألة المسافة, فهذا يعني أقل. لكن على كل حقيقة في هذه من المضايق, مسألة المدة هذه من المضايق الحقيقة من المضايق, ولهذا الإنسان فيها يلجأ إلى الأحوط وقول الجمهور. لكن من جهة الاطمئنان للدليل بحيث الإنسان يتبنى ويناقش وينافح, صراحة أرى أن هذا فيه ضعف فيه ضعف. نعم.
قال رحمه الله تعالى نعم. باب صلاة الجمعة
على 21 صلاة هذا حد المقيم, وأقل من هذا هذا حد المسافر. يستدل بقى بدلة لا تخلو من قال زي بقاء النبي في مكة لما سافر وكذا في 4 أيام ثم انطلق إلى منى, فقالوا هذا حد مسافر, وده لا يسلم لأنه ما فعله يعني موافقة وعمدا وقصدا, إنما هو وصل أصلا من المدينة لأربعين خلت وبعدين راح إلى منى يوم الثامن. لكن أقوى من هذا اللي هو حد المهاجر, إنه ما جوز له أكثر من هذا. ففرق بين إقامة مسافر وإقامة مقيم, هذا أقوى ما استدل به الجمهور في نظري. لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى المدينة يبقوا أكثر من هذا. المهم القوة في إيه؟ ليست في تحديد مدة بقدر ما هو تغير الحكم في إقامة المسافر عن المقيم, مسافر عن المقيم. نعم.
شفنا يوم السفر والعودة يحسب بال4 أيام.
نعم.
يوم السفر
لا
لا يحسب,
لا 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 مش مقيم في البلد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر.
نكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله.